السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، 23 ذو القعدة 1433 من العام الهجري، الموافق 9 أكتوبر 2012 من العام الميلادي. واستفتأنا: هل تؤيد الرد العسكري التركي على النظام السوري؟ نعم، لا، لا أدري. بدأت مناوشات بتعملها سوريا، تريد أن تشعل منطقة الشرق الأوسط برمتها في حروب. تصوري أن النظام أفلس، تصوري أن إيران ومساعدتها أفلست، تصوري أن الأيام القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى ستكون للإسلاميين، وستكون للإسلام بمشيئة الله، رغم أنف الحاقدين، رغم أنف الإعلام المارينزي كله، رغم ما ينفق من أموال، رغم الحرب الضروس، فلول النظام في كل مكان يبذلون كل ما في وسعهم من مال ينفقوه، أموال حرام اكتسبوها من دم شعوبهم ينفقونها ليجهضوا كل تغيير ترجوه الشعوب في هذه المناطق. لكن إن شاء الله بإذن الله نحن متفائلون خيرا، لأننا نثق في قول ربنا. حدث الآن، حدث بعد سنة، سنتين، 10، مش مشكلة، إنما نثق في قول الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وطبعا اللي بيتبع مناهج الرسل في الزود عن دين الله والدفاع عن دين الله إن شاء الله منتصرون على الذين يحاربون شرع الله. وش خلاص المعركة ما بقتش معركة ألفاظ وعبارات وتكتيكات وتحت بير السلم وفي سرية وبخجل، لا، وش هؤلاء انكشف تماما في الشهور اللي فاتت دي في كل مكان، في تونس، في ليبيا، في سوريا، في مصر، وششهم انكشفت للناس، وبدأ الناس يفهمون أن الإسلاميين يخطئون ويصيبون. لكن في النهاية كل ذلك ممكن يمحى إن شاء الله بحبهم لأن يكون دين الله هو الغالب، ولأن تكون شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هي التي تحكم دنيا البشر. إنما التيار الآخر بقى في منتهى الوضوح بيلعب معك دلوقتي بمساعدة أجندات المجتمع المدني والغرب والشرق وكل حتة من الكارهين للإسلام، إن هو يشوه تماما الإسلام، أو عندهم فكرة جديدة بدأوا يتوجهون إليها، إن هم يفرغوا الإسلام من محتواه العظيم، فيختزل الإسلام كما قلنا من قبل في إنه دين لطيف ودين ظريف ودين بتاع حب ودين بتاع إنسانية ودين بتاع إخاء، إنما ما يعرفون للإسلام لا أحكام ولا شرع ولا أي شيء من هذا القبيل. فإن شاء الله نصر الإخواننا في سوريا قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا بتمنى أن أنا أقرأ مشاكلكم اللي بتجيلي في خطابات كلها، لكن أتمنى أنه ياريت تبقى الموضوع ملخص شوية، لأن أنا عندي حد مش باعت خطاب وشكوى، ده باعت مذكرات، يعني لكم تتخيلوا 6 ورقات فلوسكاب وش وظهر مكتوبين في 3 أيام، يعني هو مرقم التواريخ أو هي مرقمة التواريخ الخميس والسبت والحد ورا بعض، وطبعا صعب جدا على حد يعني نظر ممكن يكون مش بالقوة أنه يقعد يقرأ خط مش واضح ومكتوب بالقلم الجاف. فأنا طبعا أتمنى اللي يبعت مشكلة يلخص جدا، لأن عندي مشكلة صحيحة مش ملخص، يعني برضو مكتوبة في صفحة كاملة الحقيقة برضو فلوسكاب، بس مكتوب بقلم جاف وساعات بيتعثر علينا نفهم من الخط. إنما المشكلة دي الحقيقة مشكلة مهمة، ويبدو أن صاحبها على فطرته من الشعب المصري الطيب، لأنه حتى بعد بيقول لي: نرجو توصيل شكوانا للسيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن طريق قناة الناس بالتلفزيون المصري. فواضح ان الفطره الطيبه هو طبعا يعني مش دي مهمته انه يبقى عارف فين، المهم ان الرساله وصلت لنا. بتتلخص في ايه؟ بيقول بتتلخص في قطع إعانة العاجز والمعوق الذي يعيش مع أسرته. لماذا؟ طبعا أنا ما عنديش فكرة الموضوع بس أنا بطرحه على الهواء لعل أحد يسمعنا ويؤكد علينا يعني إيه قطعت إعانة العاجز والمعوق. يقطع السيد وزير الشؤون الاجتماعية، هل رأى أن العاجز أو المعوق يستطيع العمل مثلا، أو أنه عنده عقارات أو أملاك مثلا، أو والده يتقاضى معاش مليون جنيه شهريا مثلا، لماذا يقطع ويوقف الإعانة التي أقرها الرئيس السادات ومبارك؟ أيضا ونحن في ظل العدالة الاجتماعية وديوان المظالم بتاع عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، هل عمر أمر بقطع مساعدة العاجز والمعوق حيث ابني المدعو أحمد عبد العال محمد عبد الجواد عمره 32 سنة ويقيم معي ولا يعمل لأن أعاقته 75% بقرار من مستشفى بني سويف العام عيادة الأمراض النفسية، وإذا التحق بأي عمل ممكن يعمل مشاكل مع الناس أو يخرب المنشأة أو المكان اللي هيكون فيه لأنه معوق ذهنيا ونفسيا، وفوجئنا بقطع إعانته بتاعة شهر أغسطس 2012 هو حوالي 200 مثله. يعني لما كان الرئيس مرسي أمر بزيادة معاش الرجل الذي يعول أسرة إلى 300 جنيه قطع معاش الفرد المعوق، وكيف يكون شخص معوق بنسبة 75% يتحمل نفقات أسرة أو يتزوج؟ لذلك نرجو مناشدة الرئيس محمد مرسي بصرف إعانة المعوقين على مستوى الجمهورية اللي قطعها السيد وزير الشؤون الاجتماعية. ياريت تجيبوا لنا حد يا جماعة من الشؤون الاجتماعية يقول لنا الإعانة دي كانت كام واتقطعت ليه عن المعوقين أو العاجزين، ودول شريحة في المجتمع مهمة جدا محتاجين يد العون. ولذلك والله نناشد الرئيس محمد مرسي ونناشد المسؤولين في مصر، يا جماعة الخير اللي بياخد مليون جنيه في الشهر أو مدير البنك اللي بياخد له 600,000 جنيه في الشهر أوفر قوي، خلاص استمتع 30 سنة سين وما استغلش ال 30 سنة، اشتغل مثلا 5 6 7 سنين كويس كان بياخد له في الشهر مليون جنيه، يعني 12 مليون جنيه في السنة يعني 84 مليون جنيه اشتغلهم في 7 سنين 5 سنين يعني 60 مليون جنيه 3 سنين يعني 36 مليون جنيه. ما اعتقدش ان احنا بقى لو نزلنا مرتبه للنص وحطينا حد ادنى، ده انا بفترض انه هياخد 500 وممكن ينزل لربع مليون حتى اذا كان الموضوع يعني كده، والباقي ده يتحرك في اماكن تانية دعم لمستحق لعاجز لحد على المعاش. انما مش معقولة انسان بياخد اعانة عاجز او معوق ممكن تكون 150-200 جنيه نقطعها عنه بالكلية لله سبحانه وتعالى. يعني انا شايف ان الانفاق على الرياضة دلوقتي بقى ملوش لازمة طالما الامور واقفة والنشاط واقف والاعانات اللي بتروح للنوادي او وزارة الشباب والرياضة، يعني شايف انه نبتدي نتحرك مع ناس محتاجين ان احنا نساعدها. مش بقول نلغي النشاط الرياضي عشان ما حدش يفهم غلط، لان عارف ان الاسر يعني بتعيش على نشاط رياضي، بس لحد ما الامور تمشي نوفق الامور شويه. المواضيع محتاجه تخطيط واعاد وجديه وعزيمه وضمير ونوايا، مش محتاجه مجرد كلام يتقال. ولذلك انا بناشد الرئيس مرسي يبص الحقيقه لهذه الشريحه المهمه جدا من المعوقين والعاجزين اللي قطع السيد وزير الشؤون الاجتماعيه اعانتهم او معاشهم على حسب الجواب أو وزيرة الشؤون آسف وزيرة هو كاتب وزير والله وزيرة عشان نقدم لهم شيء من الإعانة بتساعدهم ولو برم شيء رمزي بسيط يعني، وخصوصا ان احنا عندنا ما شاء الله لا قوة الا بالله اسراف في اماكن تانية بلا حدود، ويقدر السيد وزير رئيس الوزراء يعمل ترشيد لهذا الانفاق في كذا مكان. انا عارف ان الحمل تقيل وكل انسان والله العظيم ما عندوش ضمير ولا احساس ان الحمل تقيل ده انسان مخرب، انسان مخرب لانه عارف ان في فساد او حساب للفساد هيطول قريب. والدليل ان النهارده فوجئنا ان الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي خبر الحقيقه مهزنيش قوي، لان انا من فتره بسمع الكلام ده ان مؤسسه الاهرام كان فيها فساد للركب، مؤسسه الجمهوريه كان فيها فساد للركب، وسالوا السيد سمير رجب والسيد سالوا السيد ابراهيم نافع وسالوا في الاخبار السيد ابراهيم سعده، سالوا الناس دي كانت بتدار هذه المؤسسات ازاي، صحفيين متشافين بره مغضوب عليهم من امن الدوله وبالتالي مغضوب عليهم من رؤساء التحرير، ممكن كان يبقى شريف وعايز يكتب مقال محترم انما الكلام ده كان بعيد. اللي طالعين يقول لك اصل الصحفي، لا كان في الصحفيين ناس في منتهى الاحترام لكن ما كانش لهم نصيب في التورته دي لانهم لم يكونوا على هوى امن الدوله ولم يكونوا على هوى رؤساء التحرير. مين اللي كان متشاف في الوقت ده؟ الكبار دول الملفات اللي كانت فتحت لسمير رجب انا فاكر معرفش طبعا صدقها بس الكلام ده هيتعمل كان بيتكتب الكلام في القرايب بعد ما ساب الجمهورية انه كان عنده جاكوزي فوق وغرفة فظيعة جدا في المؤسسة تحس الناس كانت عايشة يعني في طرف غير مسبوق فملفات الفساد دي لازم تتفتح وانا ارجو انا ارجو والله الذي لا اله غيره عجبني واحد امبارح بعت لي رسالة قال لي لو الدكتور محمد مرسي قعد الاربع سنين دول طلع الفساد وحاسب المفسدين نقول له جزاك الله خير نقول له جزاك الله خير انما في حروب إعلامية من إعلام بني علمان عارف كويس عن طريق اتصالاته بالناس دي الناس دي بص دي سبحة كلها متصلة ببعض كلها لها مصالح مع بعض فلو اتكشف فلان النهاردة هيجيب فلان بكرة وهيجيب الصحفي اللي كان بيمجد فيه بعد بكرة وهيجيب الإعلام اللي كان بيمجد فيه بعد بكرة كلهم جايين في الرجلين إن شاء الله بإذن الله ونثق نثق إنه إن شاء الله على أولويات الرئيس محمد مرسي موضوع الفساد سيادة الرئيس لو حضرتك لم تنجز غير انك انت رديت اموال المفسدين وحسبتهم يعني النهارده بيتكلموا عن الكابتن حسن حمدي في 500 مليون جنيه تربح من مؤسسة الاهرام في مسألة التسويق ده الخبر اللي موجود قضاء هيفصل بس انا بتكلم كفالة 2 مليون كفالة دي كم تكفي كم معوق وكم عاجز في مصر دلوقتي يا ريت الاعلام خدوا بالكم عايزكم خلاص صلوا الجنازة على إعلام مصر وكبروا عليه إعلام مصر مات لم يعد فيه إلا قليل القليل جدا من الشرفاء ولذلك والله يمكن الأستاذ صلاح الإمام هقول لكم على حق والله العظيم قريت الكلام ده وطبعا هو مديني بمعلومات كثيرة جدا عن صحفيين امبارح جزاه الله خيرا بيقول في عام 87 كنت أعمل بجريدة صوت العرب أغلقها نظام مبارك سنة 88 في أغسطس قال على مدى 25 سنة هذه جرت تغييرات جذرية في كل شيء ألخص بعض مظاهرها ده صحفي بينتمي للحقل ده بيقول ايه وللمطبخ ده يقول ذهبت مع زميل لي نزور زميلا لنا بإحدى الصحف الحزبية فوجدته يسكن مع راقصة سابقا بعدما تجاوزها الزمن ولم يعد لها مصدر رزق وكان المقابل الذي تتعاطاه هذه السيدة من هذا الزميل زجاجة بيرة وسيجارة حشيش طب الزميل ده فين الآن الوقت بيقول رئيس تحرير مجلة قومية ده الكلام على مسؤولية الأستاذ صلاح الإمام قايله بيقول كان معنا صبي حاصل دبلوم صنايع جاء للقاهرة كل حلمه أن يعود لبلده ويلبس نظارة سوداء ويمسك بحقيبة سمسونايت وفي غفلة من الزمن طبعا هذه الكلمة لا تجوز يعني وبمساعدة أمن الدولة وجدنا معه شهادة جامعية والآن رئيس تحرير جريدة حزبية يومية زميل آخر داخل كلية الإعلام سنة 78 خلي بالكم الرقم دخل كلية الإعلام سنة كام 78 تخرج منها سنة كام سنة 91 دخل 78 يعني قعد 14 سنة في كلية الإعلام قليلا ما تجده في وعيه من كثرة الشراب شغل منصب رئيس تحرير جريدتان أو رئيس تحرير جريدتين حزبيتين والإثنتان فشلا ذريعا وأغلقتا زميل كان في تلك الفترة يعمل بجريدة حزبية ميتة يعجز عن كتابة الإملاء أنا بقول لكم على مسؤوليتي نجيب بعض رؤساء التحرير ونعمل لهم قدام الشعب امتحان في الإملة باللغة العربية ولو نجحوا ها مش هقول لكم حاجة تانية خلاص ما علينا بيقول سنة 93 أصبح رئيس تحرير جريدة حزبية وانتقل منها لأخرى وأصبح مستشارا لرجل أعمال كبير لديه فضائيات ثم انتقل من عنده ويعمل حاليا مستشارا لرجل أعمال كبير وأيضا رئيس حزب كبير وصاحب فضائيات زميل كان صحفيا جوالا لا وزن له التحق بقناة فضائية خاصة منذ بدايتها وأصبح رئيسا لها ثم رئيسا لتحرير صحيفة يومية مستقلة ومقدم برامج في قنوات سويرس بيقول هذه نماذج من نجوم الصحافة والإعلام هذه الأيام هذه الإعلام دول تترجوا منهم إنهم يحاربوا الفساد لا ده يمسك صاحب قناة فضائية يشطفوا في مقالات يوم صاحب القناة يقولك ده عمل لنا صداع يا جماعة شوفوا له برنامج وخلصونا أو يمسك رجل أعمال كبير عنده مصانع بقى وتفر سيراميك حديد أي حاجة يغلس عليه ويقرفه ويوشي بيه من هنا لهناك التاني يقول لهم إيه بقول لكم إيه يدفعوا له كل شهر 100,000 جنيه إعلانات في الجريدة وخلصونا من سحنته طبعا هذا لا ينفي إن فيه شرفاء في مصر في إعلاميين شرفاء لكن قليل وفي صحفيين شرفاء لكن قليل ليه قليل لانه الحقيقه المؤسسه لما بتبقى فاسده عايزه كل المجموعه اللي شغاله معاها فاسده وبالتالي اي شريف لازم يتحارب وعشان الشريف اللي داخل ياكل لقمة عيش حاجة من الاثنين، يقبل فساد يسكت. فالإعلام ده هل تتصوروا إن ممكن يكلمكم عن مافيا الأراضي اللي موجودة في الساحل الشمالي اللي اتخذت المتر بثلاثة تعريفة واتباعت المتر باربع تلاف جنيه زي مثلا مدينتي كده بتاعت هشام طلعت مصطفى؟ لا طبعا مش يعمل كده. مصالح مرتبطة ببعضها البعض، تروح تلاقي كل واحد دول عنده فيلا في ساحل شمالي وساحل جنوبي ومش عارف فين وفين وفين، منين جاب؟ طب ده صحفي، وحتى لو كان رئيس تحرير جريدة بياخد كام؟ إنه بياخد كام ده موضوع، إنما اللي بيحصل عليه حقيقة ده موضوع تاني. فالفساد ساعدوا الرئيس لله فجروا ملفات الفساد. قابلني واحد في صلاة الفجر من كام يوم، هو اللي كلمني وقال لي هجيب لك الكلام ده، وأرجو أن يكون صادقا ويجيبه. بس خدوا بالكم معلومات دي أنا عرفتها من لعيب كرة سابق، طبعا ما أقدرش أقول اسمه، كان بيتصل بي أنا شخصيا قبل الثورة، أقسم بالله على هذا، كان بيتصل بي وبيقول لي الحقيقة أنا شغال يعني في نادي ما بترولي، وفي نفس الوقت أنا معين في الشركة باخد راتب قد كده وما بروحش ومستحرم الفلوس دي، مش عارف أعمل إيه. قلت له ترفضها طبعا وتسيب العمل كرجل موظف في هذه الشركة وتخليك في النادي فقط. هو عشان عنده دين تراجع، إنما في غيره الحاجات دي ما تفرقش معاه خالص. ممكن تلاقيه بيلعب في شركة بترول وموظف في شركة بترول وبالليل بيبحث عن البترول. الأخ اللي كلمني في صلاة الفجر ده قال لي بأكرر، بعض لاعبي الكرة في شركات البترول الآن سواء في جهاز إدارة أو حاجة مزورين شهادات التخرج بتاعتهم، يعني مثلا ما يبقاش حصل على الإعدادية ويجيب شهادة أنا معاه بكالوريوس خدمة اجتماعية. وده سهل على فكرة، ده سهل قوي. في مصر ممكن أطلع لك شهادة وفاة، وفي مصر ممكن أخليك حاصل على ليسانس آداب وانت معاش غير ثانوية عامة. وأقسم بالله أقولها لكم عن تجربة عشتها مع ناس، وجم قالوا لي، قال أنا على فكرة معيش ليسانس آداب لكن بخمس تلاف جنيه. الكلام ده طبعا دلوقتي هتلاقيه غالي جدا، الكلام ده يمكن من 10-12 سنة. قابلني قال أنا خمس تلاف جنيه جبت شهادة أنا معايا ليسانس من كلية آداب وليه أوراق جوه، ليه فايل جوه. وروحوا بقى على وزارة الصحة والحاجات اللي فيها الأرشيفات وتابعوا الموظفين بيعملوا ايه. موظف بجرة قلم لو بايع ضميره يقدر يعمل لك كل حاجة، طلع لك شهادة ان انت معاك بكالوريوس هندسة مفيش ادنى مشكلة، ورق مختوم حكومي ومظبوط مش مزور، يعني مش مزور يعني لا مش مزور كختم مثلا، والدنيا ماشية وسبوبة ماشية. ويقول لي ان دول جايين بيتعينوا وبياخدوا ب 15000 و20000 شركات البترول سداح مداح. ولذلك انا بأطالب السيد محمد مرسي ورئيس الوزراء يتابع السيد اسامه كمال وزير البترول، لانه طبعا السيد اسامه كمال ما هو كان محسوب على سامح فهمي، يتابعه كويس جدا يشوف الدنيا فيها ايه، يتابعوا ملفات وزاره البترول كويس، هيطلعوا بلاهم تلتله فلوس لا حصر لها بتتاخد لناس ممكن ما تكونش بتروح، وابسط مرتب ممكن 3-4-5 آلاف جنيه. واحد متعين ابوه واصل ما بيروحش. ولذلك ساعدوا الراجل في الفساد، واللي عنده ملف الفساد يطلعه لله عشان ندي المعوقين والعاجزين، ونشغل الشباب اللي مش لاقي ياخد، ونشغل حملة الماجستير والدكتوراه، ونزود عمال النظافة شوية، ونزود الدكاترة والمدرسين شوية، لله مش عشان حاجة تانية. والله العظيم لا نبغي من وراء هذا لا تعيين ولا حاجة. انا واحد بعت لي رسالة امبارح بيقول لي انت حضرتك بتخلص الحلقة بتاعتك وبتروح على القصر بتاعك، بيقول لي كده انا عندي قصر يعني، تعال يا ابني انا عزيمك. الحمد لله انا قاعد في شقه يعني ما تزيدش عن 140 متر والحمد لله هي بالنسبه لي قصر. بيقول لي الملايين اللي بتاخدها يا ابني، يعني مش عايز بس اقول ان الموظفين عندنا في القناه والله ما بيقبضوا لحد دلوقتي بسبب الازمات الماليه اللي بيعانيها، بس للاسف اللي ما بيعرفش يقول عدس. وده دليل ان قناه الناس بقى لا تمويل وهابي زي ما تقولوا ولا تمويل مش عارف منين. فلله حاولوا لله ساعدوا الرئيس في الفساد. الفساد كبير قوي والله العظيم، الفساد كبير قوي، ولازم الحد الأقصى والأدنى، ولازم نتابع وزارة البترول ووزارة الإعلام ونشوف مبنى التلفزيون المصري ده الفساد اللي كان فيه قد إيه، والخسائر اللي جت في عهد رؤساء التلفزيون السابقين، نقعد معاهم ونجيبهم واحد واحد نقول له في عهدك الميزانية كانت كذا، خسارة قد كذا، ليه بوركواه واي، ها نقعد نعيش معاهم الكلام ده، هنجيب فلوس كتير جدا مش هنحتاج القرض اللي احنا بناخده من بره، مش هنحتاج نتذلل لحد وحيكون قرارنا من رأسنا بعد كده، وشعبنا هيعيش عيشة محترمة، وسياحتنا هتنتعش، وتعليمنا هيبقى محترم. انا امبارح صدمت، طلبة مش عارفة حاجة خالص، العيال تالتة اعدادي، الست تقول له استهجى كلمة جمهورية، جيم ميم وعيش بعد كده خلاص، جات له سكتة دماغية مش عارف يكمل الكلمة. ودخل اعدادي ازاي ده؟ دنيا بايظة. وكانت النظام السابق ها كان يعمل ايه؟ يقول لك انا مش عايز وجع دماغي، يعني العيال دي يعملوا لي ايه؟ ما يطلعوا فاشلين ولا متهببين، لانه عارف انه الشعب المحترم اللي يعرف يقف على رجله هو شعب متعلم. فايه اللي يحصل؟ حتى المراقبين كان كتير منهم ما عندوش ضمير، يعمل ايه؟ يخش اللجنه، عيل طافح الكوتة وعيل صايع طول السنه وغش جماعي، ويجي يقول لك ايه، انا عندي ابن السنه جاب ثانويه عامه، ربنا يوقف له حد. تخيل المنطق الفاسد المنحرف، يعني غشش واد عشان ابن السنه جاب ثانويه عامه، ها فربنا يوقف له حد يغششه، وخارجين العيال كوارث. لا جدول ضرب عارف، ولا املى عارف، ولا عارف يكتب حاجه خالص، ومعتمد اخر السنه على تعاونه على البر والتقوى، ولا تعاونه على الاسم والعدوان. هم طبعا البر والتقوى بالنسبه لهم نغشش بعض، والموبايلات والبلاك بيري. اما نشوف السنه دي امتحانات سنه عامه، البلاك بيري هيعمل ايه؟ هنعرف نخلص عليه ولا نلاقي ناس جايبه 102% ومش داخلين كليات، مش لاقين اماكن؟ فضايح. خش على الجامعات الخاصه والحكوميه تشوف فضايح في الاملة وفضايح في الثقافه، الا من رحم الله. الرئيس طبعا في برضه شكوى ثانيه، معلش خلينا في الشكاوى اهم من الاخبار دلوقتي. تحية طيبة. وبعد نحيط سيادتكم نحن العاملين بجمعية خدمات البنك المركزي المصري بأننا نناشدكم، ده حقكم تناشدوا مين؟ تقولون وإحنا نقول يعني أنكم تغيثون من الظلم الواقع علينا، فنحن نأمل من الله مساعدتكم. المهم يعني القصة فين؟ بيقول يعني بيكلمني بيقول نحن العاملين بجمعية خدمات البنك المركزي من سائقين وعاملين والميكانيكية والأمن، وجميع العاملين بالجمعية نعمل جميعا نفس الأعمال التي يقوم بها سائقون وعاملو البنك المركزي، نفس الأعمال لكن لا نتساوى في الرواتب. اسمعوا بقى الرواتب الجديدة دي، ده على مسؤولية اللي بعت الجواب ده، اسمه حسن إبراهيم حسن عوض. بيقول ايه؟ بيقول راتب السائق في البنك المركزي يتراوح من 14000 جنيه ل 20000 جنيه. ليه ده سائق بايه؟ بالجي بي اس يعني؟ يسيب العربية وعامل كده نايم على روحه، جي بي اس هو اللي بيودي وبيجيب. 14 ل 20 الف جنيه راتب سائق في البنك، وعامل الخدمات المعاونة بالبنك اللي هو الفراش يحصل على راتب من 11 الف جنيه بخلاف مبلغ اكتر من 150 الف جنيه في نهاية الخدمة. انا مش دعوة بنهاية الخدمة، ربنا، انما 11 الف جنيه الفراش ليه يا مصر؟ حملت ماجستير ودكتوراه مش لاقيين شغل، وفراش ياخد 11 الف جنيه ليه؟ عشان ايه؟ عشان شغال في البنك المركزي؟ يا ريت تتابعوا الكلام ده وتراجعوه يا جماعه الخير، ابقوا اتصلوا التليفون معانا نشوفه، حاجه تحرق الدم. والسائق بجمعيه خدمات البنك المركزي راتبه بعد عمل اكتر من 15 عام، السائق بقى بجمعيه خدمات البنك المركزي بعد 15 سنه شغل راتبه 2000 جنيه، ويحصل في نهايه الخدمه من مبلغ في نهايه الخدمه من البنك مبلغ من 100000 ل 150000، والموظفين من 200000 ل 300000، ونحن الذين نعمل في نفس البنك نحصل في نهايه الخدمه على 10000 جنيه، ولا يوجد لدينا اي نسبه من الصندوق. فهل بعد الخروج للمعاش بمبلغ اشتغل 25 سنه اخد 10000 جنيه ومعاش 400؟ انا عايز اعرف مين المفتري الله ينتقم منه اللي كان بيعمل التوزيعات دي. يعني دي توزيعات ترضي الله؟ ترضي الله دكتور في جامعه ومدرس بينير عقول الناس ياخد 3000 وسائق ياخد 11000؟ ما قلناش نموت السائق، وما قلناش خدوا مرتب السائق ودوه في داهيه، بس لو مش قادرين تزودوا المدرس والطبيب والقاضي، الناس اللي المفروض، وضابط الشرطه ما يكون محترم عشان ما يرتشيش ويبقى فساد زي السنين اللي فاتت دي، لما كناش نعرف نزود دول، يبقى على الاقل رواتب السواقين ما تبقاش كده، ورواتب الناس اللي مش عارف عاملين في الخدمه ما تبقاش كده. 14000 جنيه فراش سواق، 14000 فراش 11000. ان شاء الله الاسبوع الجاي نجيب الاخ ده ونشوف الدنيا معاه ايه. اخيرا في حد بعت لي جواب بيتكلم بيقول محمد صلاح سليمان حاصل على معهد فني تجاري دفعه 2006 موقف من التجنيد مهم، بيقول من تخرجي لم اعمل شيئا ماشي وليس معي حرفه، فعملت في شركة نظافة في مطار القاهرة وكنت أتقاضى 500 جنيه، فوصلت منها والآن لا أعمل شيء وعندي أب مسن وأخ وأخت هتتجوز وأسرة من طفلين وزوجة، وأنا في العمل كنت بشوف زملائي يساعدون الركاب، هو أصلا بيعمل في شركة نظافة، فبيقول كنت بشوف زملائي بيشتغلوا في حمل الحقائب في البارك، ومن يريد تاكسي ومن يريد مكالمة تليفون وغير ذلك، فما وكدت غير ذلك السبيل لكي أنفق على من أعوله، والله ما طلبت هذا العمل وما أردته ولكن فرض علي. أنا طبعا ما أعرفش فرض علي يعني إيه. المهم بيقول هناك العديد من الشركات الخاصة في المطار، فإلى متى سيظل العاملين يتقاضى 500 جنيه؟ وأما غير العاملين فمنهم المشرفين والمديرين وغير ذلك، وكثيرا منهم كان يعمل في القوات المسلحة وأحيل التقاعد. طبعا القوات المسلحة كان في لواءات يخرج معاش يشتغل في المطار، يخرج معاش يشتغل في الأوقاف، يخرج معاش يشتغل في الصحة، يخرج معاش يشتغل محافظ، خرج معاش من محافظ نخليه مدير في الأثار، أي حاجة. مهم كان الرئيس السابق يريد أن يضمن الولاء لقطاعات كبيرة من اللواءات التقيلة، وطبعا واللي تحتيهم واللي تحت منهم واللي تحت منهم، هو ده كان الوضع. المهم بيقول فما وجدت أحد أكثر ظلما من عمال المطار في شركات القطاع الخاص، يعملون ليلة نهار في نظافة المكان وصيانته وخدمات الركاب وغير ذلك، وبيقول ويتخذون أدنى المعول. أذكر لك على سبيل المثال راتب مدير واحد من المديرين الأستاذ فلان الفلاني مدير الموارد البشرية بشركة جيمو التي تولى أعمال النظافة في مبنى الركاب 3 الجديد، راتبه الشهر يتعدى 40,000 جنيه في الشهر. تخيلوا واحد في المطار مدير موارد بشرية بشركة جيمو تتولى أعمال النظافة بياخد 40,000 جنيه في الشهر. وأذكر لك تصدير الأزمات التي تصدر لنا من بعد الثورة المباركة مثل نقص موارد النظافة من المطهرات والمناديل والمعطر وغير ذلك من معدات التنظيف، وذلك يؤدي إلى الضعف في هيبة المكان ونظافته، حيث يدخل الراكب ولم يلقى منديل أو شيء يغسل إيده ورائحة الحمال كريهة، وأيضا العجل اللي يستخدمه الراكب في حمل الحقائب متكسر، وحتى بوابات الخروج لم تسلم. وعلى سبيل المثال بوابة الخروج مبنى الركاب 3 الجديد فهناك أكثر من 10 بوابات يعمل فقط 5 بوابات والباقي مغلق، وذلك بسبب تكدس السيارات على البوابات ويؤدي إلى شلل تام في المرور. طيب أنا يعني حاجات طبعا شكاوى، استغفر الله العظيم. طبعا بيتكلم عن علاج زوجته علاج ابنه، بيتكلم عن حاجات يعني حاجة توجع القلب، حاجة توجع القلب يعني. فأنا طبعا حلها الوحيد في نظرة وقرار من السيد محمد مرسي رئيس الجمهورية حفظه الله، يعني رمانة الميزان تتعدل شوية، تتعدل شوية، وفرض ضرائب محترمة على إعلام المارينز واللي شغالين في رؤساء تحرير كبار في الخاص والحكومي واللي شغالين في المطارات، الأرقام الرهيبة 400,000 في الشهر و 500,000 في الشهر و 200,000 في الشهر، أرقام معروفة، أرقام معروفة يعني. النهاردة يعني لو خرج شيخ من قناة الناس اشتغل في سي بي سي شوفوا النقلة من 3,000 لكام، فنشوف الأرقام دي وندفع والضرائب وحاسب كل الناس، كل الناس تدفع ضرائب بس بشكل ما يبقاش فيه جور. أدفع ضرائب لواحد غلبان معاه موبايل بيتكلم فيه للعوزة في مقابل واحد بياخد له 1,000,000 جنيه في الشهر و2 مليون و3 مليون؟ يعني اضبطوا العدالة شوية عشان المجتمع يستريح. يعني الشيخ محمد صغير جه يا جماعة. طيب الرئيس محمد مرسي يشارك في احتفالات أوغندا بعيد الاستقلال. طبعا الدكتور محمد مرسي راح علشان يشارك في الاحتفالات، لكن طبعا أنا متصور أنه الفكرة في التواجد في إفريقيا بعد الانعدام التام والبعد التام والقرب من إسرائيل التام اللي كان أيام النظام السابق. يعني كنا بنسمع أخبار إسرائيل بشكل غير مسبوق، أخبار أفريقيا ما كناش نعرف حاجة عنها خالص في النظام السابق، ولذلك مهم إن كان يروح الدكتور محمد مرسي. عايز أوريكم والله ولاني بلاش جدع ليه اسمه يوسف الحسيني ده، أعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. شوفوه هو بيتكلم على خطاب رئيس محمد مرسي، يا عم انتقد، يا عم خليك منصف، قول إيه الإيجابي في الخطاب إيه السلبي في الخطاب. طب إيه كله سلبي ماشي، انما الغل يا اخي هم قاعدين بيتكلموا اعوذ بالله. ايه روزا اليوسف دي؟ يعني كانت بتفتح بق الناس دي بتحط لهم مضاد حيوي وكراهيه للاسلام واهله؟ مش قادر اعرف والله. ما تنقد يا ابني، ما تنقد، انما مش ممكن كراهيه تحس ان كان كل ما بيخش حد روزا اليوسف كانه بياخد حقنه، حقنه كراهيه للاسلام وتار اسلامي يزقها كده عشان يبقى نشيط ويعرف يتكلم. يعني فرجوا عليه وهو بيتكلم على الخطاب بغض غير مسبوق. ما تحسش ان الاعلامي عايز يقعد يتكلم يقول والله وفق الدكتور في كذا ولم يوفق في كذا، كان كويس في كذا كان وحش في كذا، ما بيعرفوش حاجه خالص، صوره ضلمه خالص سودة. اعلام متفق اتفاق كامل زي ما قلت لكم على ضربه قاضيه على هذا الرئيس وعلى حمدان صباحي اللي الواحد عمال ينتقد له نهار، قال خبر تويتا قال لك قرار كويس جدا من رئيس محمد مرسي ان افرج عن معتقل الثور، انما الدكتور البرادعي من عينة الناس التانية فيش حاجة منصفة ابدا ابدا. يعني قال القرار ده، طب ما انت بتقول انك ثوري وانت المحرك للثورة في مصر وانت قائد التغيير العظيم، عليك من الله الرضوان يعني على حسب ما اتباعك بيقولوا لك. وعلى الرغم من ذلك ساب ده وقال لك ثورة لم يأخذ حق أبنائها، ثورة لم تكتمل. يا عم اكتب تويتا مرة لله تحسسنا ان انت مبسوط من حاجة في مصر، حاجة واحدة بس، مفيش حاجة عجبة في مصر خالص يا بوب خالص. قنديل يتفقد مصابي حادث سيناء، دكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء راح النهاردة تفقد الجنود المصابين، ونسأل الله أن يتغمد الموتى بوافر الرحمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. تأجيل طعون حل جماعة الإخوان المسلمين لعشرين نوفمبر المقبل، أجلت محكمة القضاء الإداري، ده احنا عندنا القضاء فيه كمية قضايا محتاجة البرلمان الأوروبي والأمريكي والأندونيسي والأفريقي يجي يقعد مع وكلاء النيابة عشان يشوفوا تخلص القضاء دي ازاي يعني. وخصوصا بقى خدوا عندكم أحلى موضة جديدة اسمها ايه، سب وقذف، تقول للمذيع يا جاهل يقول لك ارفع عليك، بص يشطفوك في الاعلام بتاعهم ويبهدلوك بمقالاتهم ويرسموا اثر الرئيس ويعيبوا على دقنك وزبيبه الصلاه بتاعتك ويتهموك انك انت من الجرذان والتعابين، تقول له يا جاهل يقول لك يا سب وقذف على طول على القضاء، حاجه تقرف. الامارات تهاجم الاخوان رسميا وتتهمها بعدم احترام سياده الدول، والجماعة ترد شفيق وراء الهجوم. عبد الله زايد بيقول التنظيم الدولي يقوم بالتواصل والعمل على اختراق هيبة الدول وسيادتها وقوانينها. طبعا احنا عارفين انه في صراع غير مسبوق، حاضر حاضر حاضر، في صراع غير مسبوق ما بين ضاحي خلفان في شرطة دبي وبعض المسؤولين في الإمارات وبين جماعة الإخوان المسلمين. أنا أتمنى يا رب، أنا أتمنى أن هذا الصراع لا يؤثر على علاقة الشعوب. السياسة صديق النهاردة بكرة ممكن يكون أعدى أعدائي، وأعدى أعدائي بكرة ممكن يكون الصديق الحميم بالنسبة لي، وكنا بنشوف ده. أنا طبعا كإنسان مسلم ده ما حبوش، إنما السياسة كده، واللي دخل عمل السياسي يقبل ده. إنما أتمنى أن شعوبنا شباب الامارات وشباب مصر وشيوخ الامارات وشيوخ مصر يبقى في تلاحم على مستوى الشعوب، ويعرفوا ان احنا مش محتاجين نتراشق، انت تشتمني وانا اشتمك وانت تقول لي اللي عندك وانا اقول لك اللي عندك، لان الناس دي هتمشي والشعوب هي اللي هتفضل موجوده وهتبقى، والدول هي اللي هتبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نرجع تاني مع السيد عبد الله جهامه رئيس مجلس قبائل وسط سيناء ووكيل الائتلاف العام للقبائل العربيه. السلام عليكم شيخ عبد الله.
الله شيخ خالد،
اهلا وسهلا. طمنا يا شيخ عبد الله على الوضع في سيناء، وهل انت شفت النهارده الدكتور هشام قنديل يعني راح للناس عمل ايه معاهم يعني؟
والله يا فندم ان شاء الله سيناء تكون بخير وهتظل بخير بعون الله، والبركه في اهلها وفي ناسها وفي شيوخها وعقلها، وستظل ان شاء الله بخير بعون الله.
نعم. طب الوضع هناك يا شيخ عبد الله يعني وصل لايه من حيث الحمله الامنيه اللي معموله ومن حيث الاحداث المتكرره، ضرب نار على شرطه والشرطه تضرب نار وتيجي في بيت مسيحي فنبتدي نطلع اشاعه ان في ناس بيطلقوا النار على المسيحيين، يعني في محاوله لتفكيك سيناء بشكل او باخر، بترصدها ازاي وبتعملوا لها ايه؟
والله يا فندم الاعمال دي كلها اعمال فرديه، لكن يا شيخ خالد احنا يعني بالنسبه للناس العقلاء الاعمال الفرديه دي ان شاء الله الامن بيتابعها، لكن نعم. وجود العمليه وجود القوات المسلحه في سيناء والامن الان اصبح احسن من الاول كثير عندنا في شمال سيناء، لكن طبعا الحاجات الفرديه دي بالنسبه لبعض المجموعات احنا طلبنا وقلنا للمحافظ الاقليم وقلنا للساده الضيوف اللي بيجون للساده الوزراء انه يعني يا ريت بعض القوافل من مشيخه الازهر من الناس المتخصصين يعني برضه يلتقوا عندنا ببعض المجموعات، لكن عموم ابناء سيناء هم طبعا براء من اي عمل من اي شيء، بالامس احنا شفنا الحادث الاليم اللي تناولته وكالات الانباء والصحافه، يمكن هذا الحادث الاليم يمكن انا كنت احد الشهود فيه، لان رحنا في زياره لمنطقه وسط صيناء لمؤتمر بمناسبه اكتوبر، وكنت انا مع السيد المحافظ، ولما عرفنا في الطريق هذا الكلام توجهنا فورا الى موقع الحادث، ولقينا وجدنا الحادث حادث ماساوي شديد جدا، لان في حقيقه اصبحت مجزره، وهذا الحادث حقيقه بعض الوكالات او بعض الدول المغرضه الاجنبيه حاولوا يشككوا هذا يعني هذا عمل تخريب او امر ارهابي، لكن الكلام انه اؤكد لسيادتك واؤكد لكل المشاهدين ان العربيه تم انقلابها في 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 جو في منطقه جبليه وفي منحدر شديد جدا، لان في منعطف على الشمال والعربيه مسيره فيها اكثر في حدود 50 مجند، فاختل توازنها فاندرجت في الجبل.
شيخ عبد الله طبعا يهمني كيف نقضي على الاشاعات في سيناء؟ محتاج ايه من الدعاء ومن الازهر يتحركوا ازاي عشان يروحوا يوعوا الناس، ومن اساتذه الجامعات ومن النخبه السياسيه الوطنيه المحترمه محتاجين ايه عشان يعني نتكاتف كلنا في المرحله اللي فيها سيناء فيها قلاقل تمس او تمس امن مصر؟
احنا محتاجين اولا بالناشط الاعلام المخلص الوطني اللي امثالك وامثال قناتكم المحترمه انه ينقل الموضوع بموضوعيه وبامانه. الموضوع احنا بتعبنا التعميم، حين تحصل مشكله يقول لك ابناء سيناء هو برد، لما تحصل التعميم ده عامل لمشاكل. اما بالنسبه للقوافل، القوافل تيجي من الازهر تتوجه وتلتقي لبعض المجموعات المتشدده وهي محل ثقه، والناس دول ناس دول محترمين، خلي بالك حتى المجموعات اللي عندنا ناس محترمين، لكن عايزين وجود مشيخه الازهر، بعض علماء الازهر ومن النقاب الناس المتخصصين في الدعوه، ان تنتشر الدعوه في شمال سيناء، هي منتشره طبيعي، لكن عايزين حد يعني يزود هذه الثقافه. ماشي. ثم إن الامن في سيناء، انا باكد لسيادتك ان الامن لحد الان الامن ممتاز.
الاعلام الرسمي بيتابع معكم؟ يعني بيروح لكم الاعلام الرسمي بيصور هناك حاجه؟
بيجينا، بس انا ارجو من الله ان الا يكون الاعلام ان ينشط في مواسم اعياد اكتوبر او 25/4 اعياد سيناء، ارجو ان الاعلام يستمر في اداء، والاعلام الصادق والاعلام النقي والاعلام اللي ينقل بموضوعيه وصدق. انا وجئت وانا ذهلت امبارح وانا راجع بالليل ان هناك بيتردد ان تم اطلاق نار من احد الجماعات على عربيه الامن المركزي، وده كلام احنا شهود عيان. نعم. احنا والمحافظ كنا في المنطقه هناك. نعم. وكان حقيقه بالمناسبه بوجه الشكر للقوى المسلحه اللي دفعت بثلاث طيارة هليكوبتر لانقاذ الناس. احنا شفنا الماساه بعيننا احنا، وشفنا العربيه من قلب في الوادي، وتم اخلاء الناس الجرحى والمصابين، يعني شوف بعيننا اول هذا الحدث على انه كان عمل ارهابي، يعني عايزين اذا كان في شمال سيناء نمله سيئه تتحول الى بغله، هذا كلام. نعم. مربوط بالاعلام المصري سواء الخاص او الاعلام الحكومي.
نشكر حضرتك شيخ عبد الله جهام رئيس مجلس قبائل وسط سيناء ووكيل ائتلاف العام للقبائل العربيه. خلي بالكم ان سيناء في وضع حساس حرج، نتمنى من رئيس الوزراء شيء من المكاشفه والمصارحه ونبين للناس احنا محتاجين ايه، لانه باب الاشاعات في سيناء على اشده او على اشده في الروايتين في الكلام. يعني ليه؟ لانه طول ما احنا بنضرب في سيناء احنا بنسوق العلاقه اولا بيننا وبين الفلسطينيين في غزه، وده مقصود ان في ناس عايزه تخلي العلاقه على اسوأ ما تكون بيننا وبين غزه، تعرفش ليه يعني، مع ان كان زمان متعاطفين جدا مع غزه، وحرام عليكم وحسني مبارك الظالم ما بيفتحش الحدود ما بيعديش الناس تتعالج، لما فتحنا كده محمد مرسي بيفتح للارهابيين وبيبيع سيناء على حساب مش عارف ايه، مش ممكن اعلان مارينزي صرف يعني. لكن الشاهد في الكلام المهم قوي ان الفتره دي محتاجه فعلا الازهر محتاج يروح في علماء المحترمين وهم كثر في الازهر يروح يوعوا الناس، محتاجين الاعلام المصري بدل ما هو مصدع دماغنا ب 35 نايل كلها كوميديا وتهريج ومش عارف برنامج سمنه وبرنامج مكياج تحطيه ازاي، والله الاعلام ده محتاج تفويره، والله الشعب المصري يبقى في منتهى السعاده. انا ساعات بدعي ربنا انه النايل سد يقفل له اسبوع، يحصل فيه فيروس كده ولا حاجه اسبوع الناس ما تشوفش الاعلام ده هتستريح راحه. بقابل ناس والله ساعات صلاه الفجر يقول لي ده انا في منتهى السعاده ما بتفرجش على حاجه خالص، وحتى مش عايز يتفرج عليا، المهم اتفرج على حاجه خالص عشان دمه ما يتحرقش. لانه الاعلام لو ايجابي فعلا في حاجات كتير قوي ممكن نساعد فيها بلدنا عشان تنهض. انما احنا مش عايزين بلدنا تنهض. احنا عايزين بلدنا تنهض على مزاجهم هم، بكيفيتهم هم، بشكلهم هم، باجندتهم هم. انما تنهض ويبقى في تيار اسلامي هيقول لنا قال الله وقال الرسول زي ما الاخ يوسف الحسيني ربيب روزر يوسف يقول، ده احنا ما صدقنا شلنا كلمه الشريعه. مش معاكم الفيديو ده ولا مش معاكم؟ طيب جهزوها في عقولكم. قال نشيل الشريعة ما صدقنا تروحوا تحطوها لنا في حتة. تخيل بنتكلم كده عن شريعة محمد ابن عبد الله اللي ارتضاها لنا الملك في عليائه. الناس دي بتخافش من ربنا؟ يعني ما بيحسش انه محرج خجلان على رأي واحد كده كان يقول له انت بتخافش ربنا؟ يقول له اه بخاف بس ما بختشيش. الظاهر في ناس كده بتخاف بس ما تختشيش. على رأي الدكتور علاء صادق لما كان بيتكلم في التويتر بتاعته اللي ممكن يبقى نزاحها لو موجودة، النور لن نشارك في التظاهرات ضد الرئيس ولم نقتنع بوعود الميت يوم. ده حزب النور او صلاح عبد المعبود القيادي بحزب النور. طبعا انا اتمنى من الله ان حزب النور في المرحلة المقبلة يعرفنا مين المتحدث الرسمي. طبعا انا مش ضد الكلام، الراجل له مطلق الحرية والراجل محترم، لكن في النهاية مش عايزين حد يطلع الكلمة والتاني يقول لك ايه اصله مش متحدث رسمي. فأرجو بقى احنا الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اتحلت أزمة حزب النور. حتى الخبر اللي أنا قريته امبارح، حد امبارح بعد ما روحت قال لي ان تم نفي الخبر بنفي ثابت ومخيون. عشان كده عايزين متحدث رسمي حاضر. حاضر يعني ايه؟ يعني كم شاب محترمين كده قاعدين متابعين الإعلام، يحصل خبر كاذب يتصلوا على طول بالمتحدث الرسمي سواء نادر بكار أو غيره، الحق اتصل بقناة كذا، الخبر ده كاذب، الخبر ده صحيح، الخبر ده مفبرك، يعني عارفين القصة ايه. دي الشطارة، ونتحرك على طول على الموقع الرسمي للحزب نقول هذا الكلام. الأزهر يتحالف مع الإسلاميين ضد الشيعة. يا سلام، اللهم لك الحمد. اجتمع علماء الأزهر بهيئتيه مجمع البحوث الإسلامية وكبار علماء أمس لبحث التنسيق والتعاون مع تيارات الإسلام السياسي خصوصا السلفي للتصدي للمد الشيعي في مصر. ويعد هذا الاجتماع إعلانا للحرب التي قرر الأزهر شنها ضد الشيعة الرافضة. كلام جميل، كلام جميل والله. دكتور علي الثالوث عضو الهيئة الشرعية للحقوق الإصلاح حفظه الله بيقول أو وصف مخطط نشر المذهب الشيعي الرافضي بأنه أخطر من مرض السرطان. ونفس الكلام الحقيقة قاله الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، قال محاولة الشيعة لنشر المذهب بتاعهم ضرب للاستقرار، ياريتنا نستمر في هذا. بلاغ جديد يتهم شفيق بارتكاب مخالفات في مشروعات سكنية لجمعية الطيارين. بدأ المستشار أسامة السعيد قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل تحقيقات في بلاغ جديد يتهم الفريق أحمد شفيق وآخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بارتكاب مخالفات بمشروعي جمعية الطيارين بالساحل الشمالي بقرية كازابلانكا والقاهرة الجديدة. ده شفيق عنده كمية بلاغات يخلصوا بقى. إذا كان مظلوم يقولوا مظلوم، وإذا كان ظالم يعاقب. إنما إحنا كل يوم عمالين نقدم ده بقى فيه 5000 بلاغ ضد الراجل هناك، يعني مفيش حاجة ما سمعناش عن حاجة يعني اتقالت اه ولا لا عشان الناس تستريح وتعرف انه الامور ماشيه في اتجاه صحيح. قرار تعيين ابنه الفخراني اصدره انيس. مصدر مسؤول بمكتب وزير الاعلام نفى صحه ما نشر تحت عنوان عبد المقصود يعين ابنه شقيق حمدي الفخراني مذيعه في القناه السادسه، مؤكدا ان عبد المقصود منذ توليه الاعلام في 2 اغسطس لم يصدق على اي طلبات تعيين نظرا لما عنيه اتحاد الاذاعه والتلفزيون من ضعف في الموارد وكثره في عدد العاملين. واضاف ان الموافقه على تعيين المذكوره وهي ابنه حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب وليست ابنه اخيه كما ورد بالخبر صدرت بتاريخ 24 يونيو 2012 ووقعها الوزير السابق السيد احمد انيس. ياريت نشوف في فيديو الاخ ده بتاع روزا اليوسف وان تي في ونرجع نكمل كلامنا.
عدد كبير من النشطاء امام مبنى مجلس الشورى للمطالبه بان يضمن الدستور الجديد حمايه حقوق المراه، وذلك بعد تسرب معلومات عن مواد يجرى وضعها حاليا وتثير مخاوف النساء والناشطات والناشطين. واحتشد المتظاهرون امام مبنى مجلس الشورى حيث يجتمع أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، ورفع المتظاهرون لافتة اللجنة التأسيسية لا تستمع لأصوات النساء. وقد وجه المتظاهرون انتقادات عديدة للتعسيم الذي يحيط بصياغة الدستور الجديد الذي مع ذلك تسربت نصوص منه إلى الصحف تدل على وجود خلافات حادة بين الإسلاميين من جهة وبين العلمانيين او المدنيين بشأن مكانة الدين في الدستور، وتثير المادة 36 خاصة مخاوف المدافعين عن حقوق المرأة، حيث تشير المعلومات المتسربة حتى هذه اللحظة الى انها ستتضمن خفض سن الزواج الى اقل من 18 سنة، وستشرع ختان النساء وتحد من حقوق المرأة في التعليم والعمل، وكأننا بنرجع 50 ولا 100 سنة لورا مرة تانية.
الحقيقة انه المواد اللي موجودة في المسودات اللي تم نشرها مؤخرا يعني بتكلم على المادة 36 زي ما كانت بتشير لينا، وكانت بتقول انه يعني ان القانون والدستور المصري هيكفل المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن بيرجع وتاني يقول لك ايه، ولكن مع الاحتكام الى مش عارف قواعد الشريعة الاسلامية. هنا احنا بنرجع تاني لحالة من حالات التناقض مع المادة 2، لان احنا المادة 2 قلنا ايه، ان مفيش كلمة الشريعة الإسلامية، ها؟ فاحنا رحنا شيلينها من مادة 2 ورحنا حطيناها في مواد. المسألة مش بس في المادة 36، ده هي في مواد تانية كتير. بيبقى الاحتكام إلى قواعد ومبادئ ومش الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، الاحتكام إلى الله، ما احنا شيلناها من المادة 2 ليه؟ فهنا دايما يجي على بالي يا سادة يا جماعة أصحاب الانتماءات الخاصة بتيار الإسلام السياسي، وانتوا عايزين ترضوا الناخب بتاعكوا من الآخر كده على بلاطة، عايزين تنزلوا للدوائر بتاعتكوا في البرلمان اللي جاي تقولوا شفت احنا وعدناك ان احنا هنعمل كذا وعملناه. يا جماعة انتوا ما تاخدوش الاصوات على قفا المجتمع، ما تاخدوش الاصوات على قفا تقييد حريات المجتمع. الناس اللي واقفة دول لو تلاحظوا مفيش اي حد خالص معترض من احزاب التيار الاسلامي، ولا واحدة ولا واحد. الناس اللي واقفة دول ستات زي الشربات بميت راجل، واقف معهم رجالة شخصيات عامة ادباء سياسيين الى اخره. المسألة هنا هي دفاع عن الحريات العامة اولا، ودفاع عن حق هذا السيدات دول اللي كان ليهم اكتر من موقف مشرف في هذه الثورة من بدايتها لحد اللحظة اللي احنا موجودين فيها، زي بالضبط كده الموقف اللي هم واخدينه امبارح. هي دي كل المسألة. لو الستات في مصر اتكسروا مش هيعرفوا يربوا رجال.
احسن كلمة قلتها ان لو الستات في مصر اتكسرت مش يعرفوا رب رجالة، وانت تفهم بقى انا مش هقول يعني. قادرين تصدقوا ان في مسلم يتكلم يقول احنا قلنا مش عايزين كلمة الشريعة؟ قادرين تصدقوا ده؟ تحس سبحان الله، انا والله العظيم اقسم بالله الواحد بيخاف وبيسأل الناس في كل حتة يا جماعة عليكم بركعات قيام ليل ادعوا الله سبحانه وتعالى ألا يسقط علينا كسفا من السماء بسبب هذه الحرب الضروس على دين ربنا. يقول لك احنا قلنا، انت مين يا ابني؟ انت مين؟ وشفناك امتى اصلا يعني؟ وايه مؤهلاتك الفظيعة يعني كقائد عظيم لهذه الامة عشان تقول احنا قلنا وما قلناش؟ احنا قلنا مش عايزين كلمة شريعة؟ بس صدقت الكلمة الوحيدة اللي انت قلتها مهمة جدا، لكن بتفسير انا الستات لما بتتكسر ما بتعرفش تربي رجالة فعلا. اخيرا قبل ما اخرج فاصل مع الشيخ محمد الصغير، بلغ للنائب العام، ده ما قال الاستاذ جمال سلطان وده مهم جدا، بيقول اكاد اجن منذ معرفتي بخبر هذه الصفقة الاجرامية التي كشفت عنها الاهرام في ملحقها الزراعي امس والمتعلقة بشحنة مبيدات زراعية مسرطنة اسرائيلية المنشأ وواردة عن طريق ترانزيت يوناني للتمويه والخداع. هل بعد الثورة المليونية وقطع دابر نظام الفساد ووضع يوسف واري ومبارك وعصابته في السجن، بعد كل ذلك ما زال مسلسل تهريب المبيدات المسرطنة المدمرة للإنسان والتي تعادل في عواقبها نتائج مخلفات الدمار النووي ما زال مستمرا، وما زالت مصر مخترقة بالقتلة والمجرمين ومعدوم الضمير والأدمية؟ شحنة المبيدات الإسرائيلية وصلت بالفعل إلى ميناء الإسكندرية من خلال مستورد مصري، والشحنة لمبيد يسمى نيمافوس 40% وهي واردة من خلال شركة في اليونان تدعى ألفا تابعة مملوكة لمجموعة بخشتيم الإسرائيلية صاحبة حق الملكية للمبيد المذكور. في التفاصيل التي ينبغي أن يحاط بها الرأي العام أن هناك قرارات وزارية سابقة واضحة بعدم استيراد أي مبيد زراعي من إسرائيل. النقطة الثانية أن القوانين تحظر استيراد أي شحنة مبيدات على الإطلاق إلا بموافقة وزير الزراعة شخصيا وتوقيعه، وأيضا بعد قرار صادر من اللجنة العليا للمبيدات التي ترفع تقريرها للوزير لاعتماده. النقطة الرابعة، وزير الزراعة الحالي صلاح عبد المؤمن عضو مؤسس المشروع سيء السمعة المسمى مشروع الأراضي القاحلة، وهو مصري إسرائيلي أمريكي أسسه يوسف والي، ده المشروع يعني مش الراجل، أسسه يوسف والي منذ عام 87. النقطة الخامسة، السفارة المصرية في اليونان صدقت على الشحنة بوصفها شحنة مبيدات يونانية المنشأ لجميع المبيدات على مستوى العالم، وهي لا تتجاوز 400 مبيد، يعني جنابه طوال أكثر من 10 سنوات لم يقرر مراجعة هذه الكارثة المتهمة الأولى بتدمير صحة المصريين وتهديد مستقبل الإنسان والدولة معه. الآن قرار مراجعة سيادة النائب العام، أطالب بإحالة كل من وزير الزراعة ورئيس اللجنة العليا للمبيدات والسفير المصري في اليونان للتحقيق ومعهم المستورد منعدم الضمير، لأن المستورد لم يكن ليجرؤ ولا بإمكانه قانونا أن يستورد هذه الشحنة إلا بموافقة صريحة من كل هؤلاء. فبعيدا عن التضليل واللف والدوران وتصريحات الهنبكة وقنابل الدخان لتضليل العدالة وتضليل الرأي العام، مطلوب التحقيق مع هؤلاء فورا. وأدعو الرئيس مرسي أن يتدخل بنفسه ويشكل بنفسه لجانا على أعلى مستوى ومن خارج أوكار وزارة الزراعة التي وصل العفن فيها إلى حد لا يرجى شفاؤه، للتحقيق في هذه الكارثة. لقد تم ضبط هذه الشحنة، فكم يا ترى عدد الشحنات التي مرت ولم يتمكن أحد من ضبطها؟ كلما تذكرت من حولي من أقارب أو أصدقاء أو رفقة الطفولة والصبا الذين إما ماتوا أو تحولوا إلى حطام بشري بالتليف الكبدي أو الفشل الكلوي أو السرطانات العجيبة، أجدني صارخا في هؤلاء المجرمين: كفاكم أيها القتلة، كفاكم يا عار البشرية كلها. طبعا زي ما قلت لكم الحمل تقيل، لكن محتاج شرفاء ومخلصين من صحفيين وإعلاميين حركوا وخرجوا ملفات الفساد للرأي العام، وخلي الشعب المصري يعرف يحاسب هؤلاء القتلة اللي بيسمحوا أن تستورد مبادئات مسرطنة بهذه الصورة من إسرائيل، ونخلي ناس بقى عندها ضمير. كفاية سف وكفاية كروش قد كده وفلل وأراضي وتجمعات ومنتجعات، منكم لله يعني موتوا الناس، ما بتبصوش على مستشفى السرطان دي ومستشفى الأورام في القصر، ما بتشوفوش الأطفال اللي بننتظرهم في المستقبل، حملت لواء هذا البلد عملتوا فيهم إيه؟ فالحين بس نقعد نعيط و57 بتناديك وتبرعوا؟ طب ما نقفل الباب بدل ما نتبرع للمستشفى مع كثرة الواردين إليها، الله يشفيهم. طب ما ندور على منابع الفساد أمثال هؤلاء يعدموا في ميدان عام، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يلعب بأمن مصر الغذائي بهذه الصورة، حتى يدمر هذا الشباب وهؤلاء الأطفال. معنا تقرير حاخده بعد الفاصل دلوقتي. طيب نشوف التقرير ونرجع نقابل الشيخ محمد الصغير. صد
المساواة مع الأصحاء مطلب طالب به جميع اللاعبين بمنتخب الصم والبكم من الرئيس محمد مرسي، رغبة في تحقيق أمالهم وطموحاتهم، راغبين في أن يعيشوا حياة كريمة في وطنهم مصر. بعدما حصلوا على المركز الثاني في بطولة العالم لكرة القدم للصم والبكم بتركيا، وهو الإنجاز الذي عجز عن تحقيقه الأسوياء رغم ضعف الإمكانات التي كانوا يملكونها وعدم اهتمام الإعلام بهم وعدم وضعهم ضمن اهتمامات الحكومة.
وخلال السنة اللي فاتت الحمد لله يعني شاركوا في تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وكسبناها، كانت في كينيا، وبعد كده شاركوا في تصفيات المؤهلة للأولمبيات اللي هي 2013 للصوم، وبرضو الحمد لله فوزنا ونلعبها يعني في شهر 7 2013، وروحنا كأس العالم يعني طلعنا المركز الثاني وفضيت كأس العالم. انت عاوز مكافأة بس ولا في ايه مكافأة؟ اللي هو الشركات اللي هو التكريم بيقول لك ما فيش اي حد يعني كرمهم او اي حد. مين ومين تاني مرسي؟
محمد مرسي اللي بتكلم عليه
بيقول لك يعني محمد مرسي من فضلهم ما سلمش عليهم ولا دم او سمة زي تمام ايه زي ايه المعاقين يعني كرم المعاقين وما كرمهمش. عاوز ايه محمد مرسي؟ عاوز ايه تقول له ايه تكلمه تقول له ايه؟ بيقول لك عايز المكافات يعني المساواة في المكافأة.
عايز محمد مرسي يعني يهني منتخب مصر للصوم.
بيقول لك عايز يهني منتخب مصر لكرة القدم للصوم.
اتحاد الصوم
واحد. عاوزين اتحاد لرياضات الصوم لوحديه. بيطالبوا كصوم الاتحادات لرياضات الصوم. لان احنا هما دلوقتي تبع اللجنة البارا الأولمبية. لا عايزين ننفصل عنهم ويبقى اتحاد لوحديه. مفيش اي مساعدة، مفيش حاجة. مفروض ان هما كمسؤولين قبل ما نسافر كانوا يقعدوا معانا ويتكلموا يشدوا حيلكوا وعايزين البطولة يعني يحفزوهم عشان يفوق، عشان كل يعني ده المنتخب ده بيلعب باسم مصر. الوزير يعني الوزير اذا كان الوزير او وكيل الوزارة اي حد مفروض يعني ايه يقعدوا مع الناس دي،
مؤكدين انهم لا يطالبون سوى حقوقهم ومكافآتهم والمساواة بغيرهم مع المنتخبات الوطنية التي تنال تكريما واسعا من وسائل الاعلام ومن جميع الجهات السيادية، راغبين في ان يهتم بهم المسؤولون بالدولة. فهل يستجيب لهم الرئيس محمد مرسي ووزير الشباب والرياضة، ام تذهب احلامهم وامالهم ادراج الرياح؟
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف. سلام عليكم دكتور محمد.
عليكم
السلام. لينا حظ نشوفك في ثلاثة أسابيع مرتين لأن الحقيقة ملف الأوقاف من الملفات المهمة جدا. سعدنا أولا طبعا بتعيين الدكتور صلاح سلطان أمين عام تقريبا
الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
فعلا هي دي أخوانة الدولة. طيب قبل ما أبدأ
أنت شايف كده
يعني؟ قبل ما أبدأ معك الحديث الممتع ده عن ملف الأوقاف المهم معنا معاذ عليان من موقع المخلص. السلام عليكم معاذ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
إزايك شيخ خالد عامل
الله يرضى عنك. معاذ أنا عايز أعرف طبعا يعني استأنى كثيرا بعد حلقتي لما روحت وعرفت أن السيد وائل الإبراشي اللي هو بيقدم برنامج الحريقة في ثوبه الجديد العاشرة مساء على قناة دريم انه يعني ما بيديش فرصة لأي حد من التيار الإسلامي يوضح وجهة نظره خالص. وأنا عايز أعاتبك الأول زي ما بعاتب كل مشايخنا ليه بنروح عندهم وليه بنعمل معهم مداخلات طالما دايما بنحس ان هم يعملونا فخاخ ويشوشوا علينا فكرة عايزين نوصلها للناس. وعمل معاك ايه امبارح؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. الاول بحيي حضرتك ربنا يبارك فيك.
الله يرضى عنك
ويديم وجودك ما بيننا. وبحيي الشيخ محمد ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيك.
الله يكرمك
ربنا يبارك فيك يا رب. انا امبارح يعني اتصل بيا المعده بتقول لي عايزينك تطلع عشان توضح موضوع الدوره اللي انت كنت عاملينها.
كويس.
فالدوره احنا بنتكلم فيها لو حضرتك عارف او المشاهدين ما يعرفوش احنا بنتكلم في الاديان بمراجع علمية ثقافية أو بنتكلم في الأديان بمراجع علمية من الدين نفسه. يعني احنا مثلا هنتكلم عن اليهودية هنجيب مراجع يهودية, بنتكلم عن المسيحية هنجيب نفس المراجع
زي ما الدكتور المسيري كده عمل الموسوعة بتاعته
مثلا. أنا حضرت للدكتور وحضرت لدكاترة كتير في الأزهر, وأنا أصلا أزهري وتخصصي أنا كلية أصول دين جامعة الأزهر قسم دعوة وثقافة إسلام. فده أصلا شو تخصصي, أنا متخصص في مقارنة الأديان لأن دي دراستي.
نعم.
ومعنا إخوة كمان يعني مش دراستهم كده وفي نفس الوقت بيتكلموا عادي, يعني الأمر مش المهم. هو دخلني مداخلة فأنا قلت له يا أستاذ وائل يا ريت حضرتك ما تقطعنيش.
كويس.
بمجرد ما قلت له كده اتكلمت بالظبط حوالي دقيقة أو دقيقة ونص مفيش, لقيته راح قاطعني. يا استاذ وائل حضرتك قلت مش هتقاطعني, يعني الشخص اللي قدامي اللي انت جايبه قدامي ما قطعتوش, سبته اتكلم. ليه؟ لان هو بيدعو لحريه الشذوذ, حريه الالحاد, حريه اي حاجه ضد الاسلام.
كويس.
فهم يا دوب انا اتكلمت دقيقه ونص راح قاطعني. فقلت له يا استاذ وائل مش هينفع وبتاع. فقال لي طب خلاص انا مش هقطعك واخلي الاستاذ محمد علي هو اللي يقول رايه. فبرضه قاطعني. فقلت له طب يعني سيبني مفيش. طبعا هو فصل الصوت عني, صوتي ما بقاش بيطلع خلاص. وراح راجع ليا تاني مفيش اقل من دقيقه او دقيقه ونص برضه, وفضل يقاطعني وانا بتكلم. يعني قاطعني في الثلاث اربع دقائق دول حوالي 10 مرات.
ايه الفكره اللي كنت عايز توصلها يا معاذ؟
الفكره بكل وضوح احنا بنعمل دورات ثقافيه للمسلم او غير المسلم. يعني في احنا عندنا جمعيه شيخ خالد, عندنا جمعيه
ليها سخاء
جمعية سخاء ضمن اختصاصاتها دورات ثقافية. الدورات الثقافية دي بيحضرها المسلم وغير المسلم, سواء بقى مسلم سواء مسيحي ملحد بهائي اي حد بيجي يقعد يحضر زيه, ومحدش بيقعد يسأله انت ايه ولا الكلام ده. بنتكلم احنا كنا عاملين دورة اسمها نقد المسيحية. نقد المسيحية كلمة نقد يعني دراسة, وده اصلا علم بيدرس في الكليات الاكليريكية والكليات الانجلية.
جميل.
من باب تثقيف المسلمين بنقول له عقيدتنا احنا مثلا في سيدنا عيسى ايه, وعقيدة الغير المسلم سواء المسيح او اليهودي عقيدته في المسيح ايه.
كويس.
وبنقول يا جماعة احنا ليه مؤمنين بايماننا احنا كمسلمين, يعني بنسبة ايماننا, او بنقول ليه احنا مؤمنين بايمان المسلم ده او الايمان الاسلامي, وبنقول ليه مش مؤمنين بالايمان المسيحي. ده كل اللي احنا بنعمله
زي مقارنة الاديان في الازهر كده.
هي كده بالظبط. وعلم مقارنة الاديان علم بيدرس في يعني في جامعة الازهر.
نعم.
انا درسته.
نعم.
سواء في كلية أصول دين أو كلية الدعوة الإسلامية.
كويس.
وبيدرس في الكلية الكليركية والكلية وكلية اللاهوت الإنجليزية في العباسية.
إشكال وائل إبراشي إيه كان معاك بقى؟
إشكال وائل إبراشي بيقول أنت كده بتعمل فتنة, فأي حاجة أي حاجة إسلامية يبقى دي فتنة. هو بقى ما خدش بي. يعني إحنا لسه عاملين دورة للرد على افتراضي فيلم الموسيقى. جبنا الفيلم أنا قعدت أتفرج عليه 13 دقيقة, طلعنا منه 18 شبهة, قعدنا نرد عليهم وعملنا بيهم دورة كاملة.
رائع رائع حلو جدا.
وعملنا وبنعمل حاجات تانية. عندنا تحفيظ قرآن. يعني عندنا نشاطات أي جمعية خيرية. توزيع نعم. شنط رمضان، توزيع لحوم للفقراء بتاع كده. فالموضوع مش موضوع مش مسألة دورة.
والجمعية والجمعية مشهورة يا معاذ.
طبعاً.
كويس.
الجمعية لها ورقها ولينا تصريح ان احنا نعمل دورات ثقافية.
جميل.
فمن ضمن التثقيف ان احنا نعرف المسلم عقيدته وعقيدة غيره. دي ما فيهاش اي مشكلة. لا بندعو العنف ولا انا بقالي 8 سنين شغال في المجال ده. عمر حضرتك سمعت اسمي حتى مجرد ذكر الاسم في اي مشكلة؟
انت اسمك اشهر من نار العالم يا عم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
طب معاذ انا عايز اسالك سؤال ونبقى نعمل معاكم حلقة عن الجمعية دي. يعني انت شايف ايه مغزى او دلالة ان وائل الابراشي يفجر القضية دي في هذا الوقت يعني؟
والله هو ليها تصورين الله اعلم ايه فيهم.
نعم.
اما الميت يوم بتوع الرئيس الدكتور محمد مرسي. اما ان احنا عشان لسه يعني اعلنا من كام يوم ان احنا هنعمل دورة للرد على الفيلم المسيء. الله اعلم بقى هو مش عاجبه حاجة زي كده. متضايق. يا شيخ خالد موضوع الدورة بتاعت نبض المسيحية دي خلصت من شهر رمضان. خلصت.
يا جاي بكلمك عنها بعد شهرين.
جاي بكلمني دلوقتي. فالمغزى حاجة من حاجتين ممكن يكون ثالث انا مش عارفه بصراحة.
لا الثالث ده انا عارفه انا. قول.
طب ايه يا شيخ عرفني.
السر هبقول لك في التليفون اتفضل.
طيب ماشي.
اتفضل.
فاحنا بكل وضوح وبكل صراحة. مثلا يعني من ضمن الحاجات او الاعتراضات اللي هم بيقولوها مثلا ان دي هل ترضى بنبض الاسلام؟ انا ما عنديش علم في الاسلام اسمه نقد الكتاب المقدس. هم عندهم علم بيدرس اسمه النقد الكتابي للكتاب المقدس. فانا ما عنديش العلم ده.
كويس.
دي حاجة. الحاجة التانية مين بقى اللي مقدم البلاغ اصلا او مين اللي عامل الزوبعة دي كلها؟
هاي.
مركز بدون ذكر اسمه. مركز لا يدافع الا عن البهائيين الشذوذ الملحدين العلمانيين.
طب هو ذكر اسمه فيه مشكلة عشان الشباب يحتاط منه يعني؟
ما فيش مشكلة. اسمه مركز الاندلس.
مركز الاندلس.
هو
اللي مقدم فيكم الشكوى. وبيدافع عن البهائيين والشيوعيين
وكل صلى على النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليك رسول الله.
اليوم اللي لقيت فيه الشخص اللي هو عمل فيها الازمة دي كلها تخيل لقيته جايب الفيديو بتاع ابراهيم عيسى اللي بيقول لا حجاب في الاسلام وبيقول برافو عليك يا ابراهيم.
عيني.
طب انت ازاي بتهاجمنا؟
هو في حملات في الاسلام بس.
اي حاجة اسلامية يعني. وائل الابراشي هو على فكرة دلوقتي بقى في العشرة مساء.
اي.
ما بقاش في الحريقة.
لا ما هو ما انا عارف ان هو بس هو نقل افكار الحريقة كلها على العشرة مساء.
العشرة مساء.
نعم تفضل.
وائل الابراشي ما بيختارش الا العناوين او الا المواضيع اللي بتثير الفتن. يعني بيقول ان انا بثير الفتن. هم اكثر بيتكلموا مقدمين البلاغ بيقولوا ان احنا لا نرجع للمراجع العلمية والفلسفية.
نعم.
انت اصلا لا حضرت الدورة. ولا تعرف المحاضرين فيها ولا سمعتهم ولا حضرت لهم قبل كده في اي لقاء.
نعم.
يا شيخ خالد احنا لا نتكلم عن اي دين الا بمراجعه. انا بقول ان المسيح انسان بجيب مراجع على الكلام ده وتفسير مسيحية وكتب مسيحية. انا بقول ان الكتاب بتاعهم فيه اضافات وفيه تحريف بجيب مراجع بتقول الكلام ده.
نعم.
ما فيش اي مشكلة في كلام علمي اكاديمي. واللي بيحضر لنا دكاترة ومهندسين وطلبة وغالبهم من كليات
القمة وبيتعمل في قاعات مغلقة مش في الاعلام.
الاجتماعات وحتى يعني المسيحيين نفسهم لما بيجوا يحضروا بيقولوا ان احنا بنستفيد.
انا بشكرك.
كنا عاملين دورة عن الالحاد.
نعم.
الدورة دي واحد مسيحي متصل بيا بيقول انا عايز احضرها. قلت له اهلا وسهلا بيك. قال انا عايزها في اسكندرية. قلت له ان شاء الله نعمل في اسكندرية. فالمسألة مش مسألة طائفية خالص وعلى الاطلاق. بالعكس احنا يعني القرآن الكريم بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم انت وروم وتقسطوا.
هم الحياة العلمانيين ما يعرفوش الآية دي في القرآن خالص. خالص يعني. انا بشكرك معاذ عموما جمعية سخاء وموقع المخلص ونبقى لنا حوار ان شاء الله معانا طبعا ما لا شك فيه عشان اخش مع ملف الشيخ محمد صغير مهمة جدا. يعني مش كل بقى اعمل عيني كده تقولي تعمل فتنة طائفية. بطلوا نصب على الناس. يعني اذا كان جماعة الازهر عندنا مثلا الشيخ عبد الله سمك دكتور عبد الله سمك الله يبارك فيه مقارنة اديان ايه المشكل؟ طب اشمعنا لما بنتكلم في كلام في الشيعة في البهائية بنتكلم مش عارف في ايه بنسكت؟ اشمعنى لحد المسيحيين لو حصل مناقشات علميه ممكن نوصل الدنيا لهذه المرحله من الرعب الازلي الموجود في مصر؟ شيخ محمد بحيي حضرتك.
الله يكرمك.
ملف الحج الصحف اليمين دول مركزه عليه طحن. ايه السبب؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وزاره الاوقاف لها بعثه حج داخليه عددها 250 حاج. الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف وضع ضوابط جديدة لتحقيق العدل العام، ولكن بعض طوائف الشعب المصري
دكتور طلعت ده الصراحة دي قلب الترابيزة خالص.
لو عدل الترابيزة إن شاء الله
قلبها بالعدل يعني
حقيقة. لكن الغريبة شيخ خالد أنه بعض الناس ألف الظلم واعتاد عليه، وفي بعض مستفيد من الظلم، اللي مستفيد من الظلم ده قد أعذره، لكن ده واحد بتقوله تعالى نعدل الدنيا. هديك مثال، بيقولوا أنه المستشارين بتوع الوزير سحبوا جوازات وحطوا جوازات غيرها، ودي حقيقة. ليه؟ هما كانوا حاطين السن 55 سنة. الدكتور الوزير قال
سن مين؟
السن اللي يتقدم للحج. احنا عايزين نتفق انه احنا بنتكلم عن حج داخل وزارة الاوقاف.
250 لوزارة الاوقاف هتبعتهم السعودية السنة.
هتبعتهم من
فحطت مواصفات معينة،
كان فيه مواصفات قبل كده انه يكون سنه 55 سنة. الدكتور طلعت قال ايه؟ قال طيب ما انا عندي ناس طالعة معاش، اللي طالعين معاش دول طلعوا 2000، اللي طالع معاش ده ما عندوش فرصة انه يقدم حج السنة الجاية. اللي عنده 55 سنة لسه قدامه 5 سنين، فقصر الامر على المعاشات.
كويس.
كان في جوازات سفر تسربت على الشرط الاولاني، تم ردها، وده الحزم اللي الناس مش متعودة عليه. حتى لو خدت تأشيرة هلغي التأشيرة وطلع واحد طالع معاش. لكن بعض الصحف يقول لك ايه ده مستشارين الوزير سحبوا التأشيرات ودخلوا غيرها
عشان يدوا السلفين للحج. اي حاجة
ده الامر الاول. الامر الثاني ان انا كان عندي في ال 250 تأشيرة فيهم جزء مجاني وفي جزء بسعر وزارة الداخلية اللي هو 24 ألف. فايضا الدكتور طلعت حط عليه قال انه هم كانوا يجيبوا اقاربهم بهذا السعر، يعني يجيب قريبه ويدفع 24 ألف. لا الدكتور طلعت عليه قال لا، موظف الوزارة يخير اولا. لو عندي موظف في الوزارة وعايز يدفع المبلغ ده يدفع وهو اولى
ويطلع حج،
ويطلع حج ولو معاش يبقى اولى من غيره. فهم كانوا جايبين قريبهم اللي جايب مراته، في واحد جايب مراته واختها. يقول لك بس ده دفع لها بفلوسي، دفع لها بالحلال. بالحلال، بس انا مع احترامي انا مش مسؤول عن كل الشعب المصري، انا مسؤول في وزارة الاوقاف عن منتسبي وزارة الاوقاف
اللي هم 250 اللي هيطلعوا.
طيب هيقول لك طيب ما انتوا واخدين ناس اقارب. انا واخد اقارب الشيخ خالد طالع، شيخ عندي عايز مراته على عينه وراسي، عايز والدته على عينه وراسي، شيخ كفيل.
هل في درجة اولى او حاجة ولا يعني اي حد من
قبل؟ لا، احنا الدكتور الوزير عمل لها قاعدة، قال اللي عايز زوجها اولى من اللي عايز مراته. يعني لو عندي اثنين، انا عندي تأشيرة واحدة ومرأة تريد زوجها وهو ليس من الأوقاف، ورجل يريد زوجته وهو ليس من الأوقاف، قال البعد الشرعي يقول نأخذ المرأة التي تريد زوجها.
الله أكبر.
مش متعودين هم، يقول لهم هو ايه البعد شرعي، البعد شرعي، هم مش فاهمين كلمة البعد ايه
شرعي
ازاي. لا البعد الشرعي هو الذي ايه. طيب لكن لو الشيخ خالد ده موظف في الأوقاف ومش طالع معايا وعايز يجيب أخته او يجيب مراته وهي مش طالعه وهو مش طالع معايا، لا موظفي اولى.
جميل.
الموظف هو ده اللي عمل ايه
القلق،
اللي عمل القلق. المرضى الدكتور طلعت كان ليه الحصة الخاصه به هو تنازل عنها لصالح امهات الشهداء والمرضى الذين يعانون من امراض مزمنه.
الله اكبر. الكلام ده قالوه
هقول مين
قالوه في الاعلام يعني؟
لا مع الاسف
ما قالوش. لا
هقول لحضرتك على حاجه حصلت.
انا عايز اعرف الاعلام بتاعنا ده بيرضى عداوه الصبح؟
ما اعرفش
يعني حاجه زي كده. الراجل تنازل عن حصته الخاصه لامهات شهداء باذن الله، الله يرحمهم ويغفر لهم، وللمرضى مرض مزمن.
وانت عارف المرضى
الحاجه الايجابيه دي،
المرضى مرض مزمن عملنا ازاي؟ قلنا يكون في تقارير من مستشفى الدعاء ويعتمد عندنا طبيب داخل الديوان. فانا جبت الطبيب شاب ازالي محترم، قلت له هذه امانه عند الله عز وجل، انا ما اعرفش الفرق بين فيروس سي وبي، انت تقول لي اعمل لي اللائحة بأشد 25 مرض. واحد جاني يقول لي عندي سكر، قلت له الدكتور مرسي عنده سكر،
وانا
خالد عبد الله عنده سكر حالي. قلت له السكر ده مرض عندك ربنا يعفو عنك، لكن
انفلونزا دلوقتي
اللي خدناه، خدنا الامراض المزمنه ايه اللي هو
فيروس سي عنده،
لا تليف كبدي كامل، فشل كلوي كامل، سرطان، دول طلعوا قلب مفتوح.
طب هل
دول طلعوا 25 حاله
هيجدوا يعني انا قصدي مروحهم مش هيمثل أزمة على عليهم أو على من يرافقهم.
ما أنت كنت بتتكلم عن السرطان دول شباب
والله
بتتكلم في 40 و45 و50.
الله يعني.
سبحان الله العظيم. حصل موقف
يوسف والي
هقول لك على حاجة ظريفة. آخر قرعة كانت بين اثنين, واحدة فيهم بكر لم تتزوج عندها سرطان ومنتشر في أكثر من مكان, وواحدة أخرى متزوجة وعندي حالة واحدة بس. قلت لهم قرعة القرعة دي حاجة بتاعت ربنا, قالوا احنا موافقين في مكتبي وانت ضرب لهم القرعة. فخرجت للأخت المتزوجة أو التانية البكر واحدة فيهم يعني, فبعد ما بصت في اسمها قالت لي شهادة لله السرطان بتاعها أشد, اطلعها هي.
الله أكبر.
فدخلت المعالي الوزير وقلت له الأمر, وأعاننا الله عز وجل أن ندبر للثانية في نفس اليوم تأشيرة حج.
يا عيني. والله العظيم الكلام ده لازم الناس تعرفه عشان تعرف إن
خد بقى صورة
ما بتشتغل.
خد بقى صورة تانية.
هجاصة قاعدة بتشعل الدنيا على الفضائيات.
صورة تانية, معالي الوزير اختار عمال من الأقاليم في البحيرة وسوهاجو, فطبعا مش متعودين في الوزارة البهوات وما تكرفطات دول إن العمال بتوع الأقاليم يطلعوا, فما بلغهمش ليه؟ عشان نوضع تحت الأمر الواقع والناس ما جاتش بجوازاتها, فنضطر ناخد منين؟ من البهوات اللي حوالينا.
نعم.
هم موظفين الوزاره. فالدكتور طلعت بحزم وحسم قال لو ضاعت التاشيره لا ياخذها من لا يستحق. فجاءني يوم الاحد, هو غلق باب الداخليه امام البعثه كان المفروض يوم الاحد الساعه 7
الحد اللي فات.
جاءني الرجل الساعه 11 صباحا من محافظه من محافظات الدلتا عامل, قال لي انا قالوا الوزير طلعك حج, اسمك ايه يا حاج؟ اهو بس ما قالوليش الا النهارده. قلت له انت معاك جواز؟ قال لي لا. معاك حاجه خالص؟ قال لي لا. قلت له يا سيدي ده الموضوع خلص النهارده الساعه 7. قال طب ما فرحتوني ليه؟ ايه ما انا كنت قاعد في حالي ليه فرحتوني؟ قلت له يا حاج لو معاك جواز سفر اطلعك من عيني. قال له لو جبت لك جواز. قلت له كده فوق دماغي وانا واثق انه ايه
مش هيجي
الساعه 11. عمل ايه الراجل الفلاح البسيط ده؟ دخل على اللواء اللي معرفش اسمه في مجمع التحرير, ربنا يكرمه ويبارك له, قام دخل على اللواء من غير ما يحس, قام بات عليه اللواء. قال له يا حاج في ايه؟ قال له ده الوزير طلعني حج وهتضيع عليا, ما تطلعني وتديني جواز. اللواء اداله جواز في ايده.
اللهم لك الحمد.
طلعه في ساعه.
الحمد لله.
يبقى مش الوزير فقط اللواء. جاءني الرجل الساعه 5 مساء وهو يمسك بجواز السفر في يده, يقول لي ادوني الجواز ادوني الجواز. قلت له انا بقول لك على عيني من فوق على
الماء,
ودخل اسمه وحصل على التاشيره.
ما ربنا بيريد.
الحمد لله.
طب هل في اي يعني خلاص الامور خلصت مسافرين بسلامه؟
الحمد لله.
اتحددت الامور.
هل
في يعني
السفر
برضه يا شيخ محمد بنسالك ضروري, لان انت عارف ان المصريين بيروحوا يتمرمطوا هناك بالذات في القرعه والحاجات الفقيره دي, بيتشحطط في الخيم وتشحطط في اكله. هل في حد طالع يعني متابع بقى بجديه ناس تحج انها حجه حج محترم كده من فضل الله تم يعني رعايتها والنظر اليها وشمولها؟
هو فيما يخص بعثه الحج في الاوقاف الحمد لله يعني هيئه البعثه نحسبها من الناس اللي يعني هيكونوا في خدمه هذه البعثه. اما بعثه مصر فهي ان شاء الله المشرف عليها او رئيس البعثه فضيله الاستاذ الدكتور وزير الاوقاف الدكتور طلعت.
الله
اكبر. وان شاء الله يعني
كده ضمننا نروح ننام معاكم في خيمه لو رحنا. ربنا يبارك لك. طيب شيخ محمد اخش على الملف الثاني, وده ملف مهم جدا. الأوقاف لم تعين منذ زمن بعيد.
نعم.
وشفنا فساد غير مسبوق عشان أعين هال 30 و40 ألف عشان أحطك في السيدة زينب, عشان أحطك في دورة المية في الحسين عليهما رضوان الله. يعني إيه اللي حصل والشروط اللي جاية في تعيين 3000 إمام؟ الضوابط والشروط عملت إزاي والناس استقبلتها إزاي؟
أولا تم الإعلان في صحيفة الجمهورية اللي هو يوم 8/10 صفحة 7, والتقديم هيكون خلال 15 يوم من هذا التاريخ.
نعم.
كل انسان هيقدم في المحافظه بتاعته هيصطحب معاه اصول الشهادات, شهاده المؤهل, شهاده الجيش, الرقم القومي, ولو هو شغال في مكان موافقه جهه العمل انه ينتقل الى الاوقاف. هيطلع الموظف على الاصول ويعطيه الصور فقط. وكل واحد يقدم في محافظته. التقديم خلال 15 يوم.
من امتى؟
بداية من يوم 8/10
اللي هو امبارح.
كويس. والاخوة الدعاء وطلاب الازهر خريجين يراجعوا هذا في صحيفة الجمهورية الصدر يوم 8/10 صفحة 7. طيب ايه الكليات اللي احنا هنقبل منها؟ اولا البشرى اللي انا عايزها للدعاء اللي منتظرينها ودي القرار اللي أخذه مع وزير الأوقاف أنه لن يتقيد بسنة تخرج.
الله أكبر.
الدكتور طلعت وزير الأوقاف والوزارة لن تتقيد بسنة تخرج.
طب ده ايه الميزة في ده عشان الناس تحسها؟
الميزة ان هو كان يقول لك ايه، انا عين من 2007 فقط. انا عين
قبل كده مع السلامة.
كده راحت عليك. لكن العبرة بالكفاءة. ان شاء الله يكون خريج عام
87
طبعا. لكن في شرط في السن طبعا الحكومة بتشترطه، ده
ده تبع الحكومة.
ده تبع الحكومة. لكن نحن كوزارة الاوقاف لن ننظر الراجل بتاع 2012 هيتساوى مع بتاع عام 90. العبرة بالكفاءة. لن ننظر
الكفاءة والحفظ والعلم والفقه.
لو دي هنوضحها. يبقى انا عايز اركز اهو انه بدون، لانه في ناس كان يعني عايز اقول لك مثلا في 2000 او في 2 3 مليون اسرة حاسه انه ابنائهم لن يعينوا لانه عدى عليهم الوقت. انا اقول اهو الامر دون النظر الى سنة التخرج،
انما بالكفاءة وباعتبار السن الحكومي المتاح.
وان يكون
يعني هل عند فكرة عند حضرتك يعني الحكومة بتقول الامام من سن كم يطلع على المنبر؟
اظن 40
40 سنة
اظن. بس دي هنشوفها، دي هنرجعها.
رجعوها يا عم،
هنرجعها ان شاء الله. لكن عايز اقول الكليات احنا مش هناخد في كليات معينة، هي التي الكليات الازهرية الشرعية ودار العلوم. واسمح لي اقولهم بالكلية.
اتفضل يا فندم.
كلية الدعوة الاسلامية.
كويس.
كليات اصول الدين. كليات الشريعة الاسلامية والشريعة والقانون. كلية الدراسات الاسلامية والعربية. كلية اللغة العربية. قبل كده كانتش بتتاخد.
الله اكبر.
كلية اللغة.
كده خلينا اللغة العربية تطلع بقى وتشوف النور.
كلية اللغات والترجمة. قسم الدراسات الاسلامية بالفرنسية والانجليزية والالمانية.
الله اكبر.
الشاب اللي درس دراسات اسلامية لان محتاجه ابعته.
صحيح، نبعته اوروبا وامريكا ويتكلم ودعوه بالانجليزي وشغل.
يبقى كلية اللغات قسم الدراسات الاسلامية بالفرنسي او بالالماني
او بالانجليزي
او بالانجليزي امام عندنا في الاوقاف ان شاء الله. كلية التربية قسم الدراسات الاسلامية ايضا. يبقى كلية التربية قسم الدراسات الاسلامية. اللي جاي دي عديها دار علوم بس يكون ثانوية ازهرية.
مش هعديها ليه؟
طب هتقول لي اشمعنى ثانوية ازهرية؟ هو القانون بيقول كده يعني ونص
ازهري. القانون مش الدكتور.
لا
مش الوزير.
لا اللائحة المنظمة.
نعم.
اللائحة المنظمة.
نعم.
تقول انه دار العلوم هي كلية شرعية ولكن احنا بنعين هنا الازهريين، فهو اذا كان ثانوية ازهرية واكمل كلية شرعية اللي هي دار العلوم فاهلا به وسهلا. يبقى الناس يتقدموا بصور الاوراق.
ايه المطلوب؟ طيب قبل ما تقول المطلوب خد علاء طاهر معايا عشان تقول لنا المطلوب. ممكن الناس تسمعه على الهواء وتتحرك. شيخ علاء طاهر امام وخطيب الاوقاف. سلام عليكم يا شيخ علاء.
السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا.
اهلا وسهلا يا شيخ علاء. ازيك؟
على فكره اتكيت مع حضرتك في حلقه هدف المساجد في الابشر
يا فندم. انا فاكرك علاء مفتاح.
ايوه علاء مفتاح هو فعلا.
أي ايام برنامج سهره خاصه
مسجد المكشف.
اهلا وسهلا.
مناسبه وبعاد علينا وعد عند حضرتك. انا الاسبوع الماضي كنت في وزاره الاوقاف قدمت طلب.
طب انا عايز اسالك سؤال الاول يا شيخ علاء. معلش عشان قاعد متضايق والذاكره هتضايقني طول الحلقه. هو كان المسجد اسمه ايه؟ المسجد اللي جيت معايا في السهره كان اسمه ايه؟
افندم
المسجد اللي انت جيت لي معايا في الحلقه كان اسمه البشبيشي ولا كان اسمه ايه؟
المسجد كان طبعا هم كان مجموعه مساجد كان اسمه مسجد المجشجش وسهران.
المجشجش ايوه.
ما زال ارضا حتى الان لم يبنى مسجد المجشجش حتى الان في مكان.
هو المجشجش ده اللي مغلبني في الذاكره.
المجشجش لان هذا عن المسجد في مكانه القديم.
طيب انت ايه طلبك؟ ايه طلبك والشيخ محمد معانا على هوا. طلبك ايه يا شيخ علاء؟
دكتور
سؤالك ايه؟
والله انا اول حاجه في كلمه احب ان اقولها لاهل مصر، الحمد لله الذي كشف الغمه ومحى الظلمه.
امين يا رب.
الحمد لله. طبعا بعد سقوط امن الدوله وسقوط دوله الفساد.
يا عم وطي صوتك ده بيشتغلوا شويه على خفيف ما تقلقناش.
الحمد لله. طبعا بحمد ربنا. انا في حاجه بقول يمكن غايبه هنا بيقولوا موافقه الامن.
طيب انا عايز اسالك سؤال يا شيخ علاء. لسه امن الدوله بنفس سيستمه القديم بيعمل عندكم في المساجد ولا الدنيا اختلفت؟
هو للاسف الشديد اقول على حضرتك في افكار لامن الدوله ما زالت موجوده.
لا يعني الائمه بتستدعى لخطبه جمعه قال حاجه في السياسه بيجيبوه ولا الموضوع اتغير ولا ايه بالظبط؟ احكي لنا.
لا طبعا الموضوع اتغير تماما، وخصوصا بعد تولي الدكتور طلعت عفيفي وبرضو جود الدكتور محمد الصغير. طلعت سنة دفعة الصراحة لعن واحد من الناس قعدت 17 سنة في القضية، تبعد 17 سنة علشان خاطر اخد حكم قضائي وعشان امن الدولة ينفذه. ولما تنفذ الحكم في اعوان ايام الثورة امن الدولة اوصل لنا بقدر الاقصى. طبعا تاكي بسنة القضية على سنوات ايه التهمة اللي عملناها، غير ان احنا غيرين على ديننا، غير التهمة ان احنا كنا نطالب بتطبيق شرع الله عز وجل.
ايه الشيء الثاني اللي عايزه الشيخ محمد الصغير عشان نقفل بقى؟
انا اقول للدكتور محمد الصغير نيابة عن جميع الزملاء الاهتمام بكادر الدعاء.
حاضر.
الحق الداعية ان تكون لي حياة كريمة.
طبعا ده اهم ناس على دماغنا الدعاء.
والتعارف يعني كثر خير من الأئمة. الإمام الشافعي قال وكلت بشراء بطل ما فكرت في مسألة.
طيب جزاك الله خيرا شيخ علاء طاهر إمام وخطيب بالأوقاف. وأحلى حاجة في المداخلة دي إن أنت قلت لي مجاش جيجيك وتنازيها. تفضل يا شيخ محمد.
المطلوب من أبنائنا وإخواننا اللي هتقدموا لهذه المسابقة أن يصطحب معه، إحنا قلنا يصطحب الأصول ويسلم
بيسلمها فين؟
يسلمها في المديرية التابع لها.
كويس.
اللي منها البطاقة بتاعته.
يعني أنا قصدي مش لازم يجي القاهرة.
لا بتاع سوهاج يقدم في سوهاج حسب البطاقة بتاعة الرقم القومي.
نعم.
بتاع البحيرة.
المديرية التابعة للبطاقة اللي هو.
اللي هو منها.
بطاقة المنطقة القومية.
ويقدم صورة البطاقة.
كويس.
وصورة المؤهل الأزهري العلمي.
نعم.
صورة التجنيد شهادة الجيش. وصورة الثانوية الأزهرية. لخريجي دار العلوم.
نقولهم ثاني يا شيخ محمد لو عرفنا نكتبهم يا جماعة جزاكم الله خير لو عرفنا.
اولا المؤهل الدراسي.
كويس.
الجامعي. ثانيا شهادة التجنيد.
نعم.
ثالثا صورة بطاقة الرقم القومي.
نعم.
رابعا صورة شهادة الميلاد.
ايوة.
خامسا صورة شهادة الثانوية الازهرية إذا كان المتقدم من أبناء كلية دار العلوم.
كويس. دي الخمس حاجات اللي مطلوبة
فقط.
يقدمها في المديرية التابعة لرقم البطاقة بتاعه.
نعم.
وتبدأ الامتحانات من إمتى بقى؟
إحنا التقديم ده يستمر 15 يوم.
من 7 من امبارح.
من يوم 8
من امبارح. هيقعد ل 23
أكتوبر. 23
أكتوبر. ثم
بعد ذلك هيحدد موعد للمقابلة، هذه ستكون في الوزارة.
يعني المقابلات لازم هيضطر ينزل من بلده للوزارة. عشان نضمن.
طبعاً.
نبعد عن العك بقى والرشاوي والقلق.
واللجان هم حوالي 50 لجنة. انه معالي الوزير عايز ينتهي بسرعة حتى يضخ هذه الدماء الجديدة في عروق الدعوة. هيختار 50 لجنة من علماء الازهر والاوقاف.
الدماء طلعت عينينا وتربت التربية الحقيقة. يعني
وخلي بالك من عجائب القدر، انا استاذنت معالي الوزير ان نسمي هذه الكتيبة الكتيبة الخضراء.
الله.
وهذا العدد 3000 هو نفس العدد الذي كان مع عمرو بن العاص في فتح مصر. فان شاء الله
نسأل الله ان يفتح بهم قلوب الناس في مصر. طيب ضم المساجد
لا هو في نقطة بس
فضل.
في نقطة مهمة انه خايفين منها اخواننا الدعاء، انه الاختبار ليس في حفظ القرآن كاملا. انا بقول اهو ليس في حفظ القرآن الكريم كاملا، وان كان حفظ القرآن
مهم
اهم شيء في اللقاء
وأهم شيء في الداعية.
نعم أهم شيء في الداعية وأهم شيء في المقابلة، ولكن أنا بقوله أن يكون المتقدم يجيد قراءة ما يحفظ.
عشان ما يطلع عن منبر حتى يستشهد الآيات في خطبة يبقى بيتكلم صح أو بيقرأ بالناس الصلاة.
وأنا بقى ده الكلام الرسمي. أما نصيحتي أنا لأبنائي للشباب وإخواني، على الأقل في الفترة الشهر دي على ما يخلص الموضوع حكم نص القرآن الكريم.
راجع كده واشتغل
حكم نص.
لا وهو لما هيلاقي كمان العدل اللي موجود بننشده ان شاء الله ممكن يتشجع خلال شغله نفسه يحفظ ويسمع على ايه.
ولن تنعقد اللجان الا في حضور دكتور او استاذ او مندوب من مكتب معالي الوزير شخصيا حتى يضمن ما يكونش فيه محاباة
وفي نزاهة
او مجاملة.
طيب فتح المساجد 24 ساعة وتردد خلال الفترة اللي فاتت، وانت عارف طبعا ان احنا كان ده والله افكرك في النظام السابق، كنا قاعدين في الجامع مرة أنا ومجموعة من صحابنا كده بعد صلاة الجمعة، فدخل علينا قال لنا إيه؟ فإذا قضيت الصلاة بخ هل يعني خروج وتوكيل على الله؟ فموضوع فتح المساجد هيبقى عامله ازاي؟
هو الدكتور الوزير طبعا كانت تعليمات امنيه انه المسجد يغلق بعد الصلاه مباشره. لكن هو اسيء فهم التصريح، مش موضوع فتحها 24 ساعه، لا، انه يفتح المسجد قبل الظهر بوقت كاف ويبقى مستمر المسجد مفتوحا الى صلاه العشاء ويغلق، والا صار المسجد بعد ذلك فندق.
طيب احنا معلش يا شيخ محمد، مكتوب على الشاشه هو المؤهل الدراسي، صوره البطاقه، الموقف من التجنيد، صوره شهاده الميلاد، صوره شهاده الثانويه الاثريه اذا كان من ابناء كليه دار العلوم، تمام كده؟
صحيح.
طيب انا قصدي يعني هل المسجد نصلي العشاء ونعمل بقى زي ما مره كنت بصلي الوتر جالي الراجل بالمقشه قاعد يعمل لي الطيكنس قدامي بالتراب جاب لي حاجه في صدري، ولا مثلا بنسيبه فتره شويه؟
لا، في وقت، وقت بعد العشاء حتى ينتهي المتاخر من صلاته
او جماعه ثانيه او حاجه،
او نعم، الجماعه الثانيه.
طيب ضم المساجد دايما بيمثل صداع في راس وزاره الاوقاف، واعتصم بعض الائمه بسبب هذا،
لا عمال
او العمال يعني، ومساله ضم المسجد ده صداعه بسبب انه ما عندناش عدد كافي لكميه المساجد اللي بتفتح بره الاوقاف او تحت البيوت. المشكله دي اتحلت ازاي؟ او
هقول لحضرتك، ويا ريت اخواننا اللي زعلانين على مستوى الجمهوريه يركزوا معايا في اللي هقوله. احنا عندنا يا شيخ خالد ثلاث مشاكل. المشكله الاولى مساجد تم معاينتها وصدر لها قرار وزاري ولكن العماله فيها لم تضم. ليه؟ لانه امن الدوله اعترض على هؤلاء العمال.
بسبب؟
لا، انه ده له انتماء سياسي. العامل ده ليه فكر.
ده في نظام السلف. نعم.
فتوقف ضمه.
ده عامل اخوانجي، ده عامل سلفي. أيوة. كده وهكذا.
نعم. فابوك يكون واحد في الثلاثه، فالقرار وقف. وعدد المساجد دي عدد ضخم مش قليل. ضخم مش قليل. صدر قرار من معالي وزير الاوقاف بضم هؤلاء الناس دون قيد او شرط. وارسل فاكس الى المديريات بذلك.
كويس.
يبقى انا بقول لاخواننا كل من كان ضم مع مسجد ثم استبعد امنيا المسجد رجع الى الاوقاف بعملته. انتهينا من دول، لان دول عدد. وتم ارسال فاكس.
تتصورك كام ولا
لا؟ ممكن يدخلوا في حوالي قرابه 1000 مسجد.
1000 مسجد؟
على مستوى الجمهوريه.
اتشالوا بسبب انه له انتماء سياسي.
العامل له انتماء سياسي. العامل.
وكانوا بيعرفوا منين ولا ايه دول؟
لا، ده قال لك انا بعرفه من وشه. واحد فيهم انا بشوفه كده اقول سلفي اخوان جماعه اسلاميه بيبان في عينيه.
طيب انا هاخد اشرف من المنيا. السلام عليكم يا اشرف.
طيب. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا يا اشرف، اتفضل.
الله يسلمك يا شيخ خالد. معاك اشرف صلاح.
اتفضل يا اشرف.
معاك اشرف صلاح من قريه سلاويس مركز العيله ومحافظه المنيا.
اهلا يا اشرف، اتفضل يا اشرف.
احنا عندنا جامع بنيين وعم بنيين.
وطي التلفزيون يا اشرف وكلمني من التليفون الله يرضى عنك.
عمي بني ادوله سنتين.
كويس.
وعاملين جمعيه اسمها جمعيه دعوه الحق والمشاره. فاتين مقدمين الورق وفي الوزاره ما تاشرش عليه لحد دلوقتي.
خلاص، جزاك الله خيرا. اللي بعده حامد من قطر. السلام عليكم يا حامد.
السلام عليكم يا
شيخ. اوعى تقول لي في مسجد في قطر عايزين اوقاف.
لا والله يا شيخ قطر، انا شغال هنا امام خطيب في قطر هنا. انا ليا تعليق بس صغير لسياده وكيل الاوقاف.
اتفضل.
جميع مساجد القرى يعني تقريبا 90% حاله النظافه فيها، بصراحه يا شيخ فيها اكثر من معامل، فيها ثلاثه واربعه وخمسه عمال، لكن النظافه فيها رديئه جدا.
كويس.
لدرجه ان ممكن المسجد يقعد بالاسبوع ما يتنظفش او 10 ايام.
طيب ليك طلب ثاني يا محمد؟ يا حامد؟
شكرا يا شيخ خالد. يعني انا اول
اتفضل معاك.
بحبك جدا في الله وبقول لك سير على الضرب باذن الله، وان شاء الله منصور، وان شاء الله الاسلام قادم بمشيئه الله تعالى.
ان شاء الله. شكرا جزيلا حامد من قطر. عند حضرتك دي شيخ محمد برضو. مساله النظافه في المساجد. محمد من اسكندريه بسرعه يا محمد عشان الشيخ يتكلم معانا شويه. محمد. محمد من اسكندريه. طيب شكرا يا محمد، اتفضل يا شيخ محمد.
الامر الثاني اللي اتكلم عنه الراجل اخونا اشرف من المنيا، احنا عندنا مساجد صدر لها قرار وزاري بالضم ولكن لم يعتمد المحضر، لم يعتمد من معالي الوزير. ليه؟ لان احنا عندنا شك في هذه المساجد.
نعم.
ويعني قبولها من ناحيه المواصفات تضم او لا. تم تشكيل لجان للضم، وأن يكون أحد مستشاري الوزير أو المفتشين في مكتب معالي الوزير عضو في هذه اللجنة.
نعم.
تم تشكيل هذه اللجنة وستبدأ مزاولة عملها إن شاء الله بداية
طب المليون. مسألة النظافة دي بدماغك يا شيخ محمد، إن العمال يشتغلوا بجد بالجامعة،
ما نقول لحضرتك
النظافة وكده،
العمال ما بيشتغلوش ليه؟ دي رابعا، لأنه إن شاء الله المساجد الجديدة التي ستضم اللي لسه لم نتعامل، لن يضم مسجد جديد بعمالة. ليه؟ لأن الأمر أمر تجارة، بيعمل المسجد يصرف عليه 30,000 وياخد عليه عمالة من كل واحد 20 يبقى كسب ايه 30 60,000. الراجل جاي دفع فلوس ده مش ناوي يشتغل، او ابن صاحب المسجد. لكن لما يكون عمالة المسجد معينة من الدولة، انا عينته انا كوزارة اوقاف
مسؤول عنه،
انا اتابعه.
نعم.
فانا بس عشان اوصل للتسلسل الاخير، يبقى المساجد التي تم معاينتها في النظام السابق ولم يصدر لها قرار وزاري ستعاين معاينة اخرى جديدة فيها مندوب من مكتب الوزير تمهيدا لضمها. رابعا، مساجد لم تتعامل مع الوزارة اصلا ولسه بصدد الضم، لن يضم مسجد جديد بدون عمالة.
نعم.
انا بوضح او بقول المساجد اللي لها ملفات وقدمت او لها تعامل مع الاوقاف، اذا كان الاستبعاد امني هيضموا فورا. وصدر القرار بذلك. اذا كان الموضوع باقي على التوقيع هيبقى فيه معاينة ويتم التوقيع. اذا كان الامر معاينة فقط ستعاد المعاينة، ان ثبت انه موافق للمواصفات يضم ايضا. اما فيما هو قادم ان شاء الله لن تضم المساجد بعمالة. اللي يبني مسجد لله عز وجل ثوابه من عند الله،
يشيل العامل بتاعه
ثوابه، لا ثوابه من عند الله والعمالة من الوزارة.
طيب لو مش عايز عمالة من الوزارة يبقى هو يشيلها بنفسه بقى،
يبقى ما يضموش الاوقاف،
ما يضموش الاوقاف،
واحنا مش هناخد مساجد من حد.
طيب معايا محمد، بس هسألك سؤال واخد محمد الغربية. الائمة بيشتكوا من ضعف المرتبات، وطبعا اكيد سيد العارفين، يعني انا كنت بقابل ائمة في الحرم يقابلوني يقول لي مش عارف بدل اللبس 12 جنيه ومش قادر ادخل في حداثة مع العالم من خلال كمبيوتر من خلال متابعة. اخد بس محمد من الغربية. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام يا باشمهندس خالد.
اتفضل يا محمد.
دكتور محمد بس عاوز اعمل معاه مداخلة.
اتفضل دكتور محمد معاك اهو.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
دكتور انا كنت دخلت مسابقة الاوقاف سنة 2008.
ايوه.
ونجحت بفضل الله لكني استبعدت امنيا.
نعم.
وبعدين دخلت سنة 2010 ونفس القصة برضو استبعدت امنيا. فطبعا سافرت الكويت في سنة 2010 اخر 2010، وبعد ما نزلت رحت الوزارة على اساس اشوف اسمي كنت في الناجحين قبل الثورة ولا لا، فلقيت اسم فضل الله ناجح في 2008 و2010، نزلت الاسماء بعد الثورة. فقالوا لي هتقدم طلب لمدير تقريبا الشؤون القانونية او حاجة زي كده. المهم كتبت الكتاب وفضلت على كده ادرس بالتليفون، لكن الى الان مفيش.
وصلت فكرتك؟ وصلت فكرتك يا محمد؟ الشيخ محمد من البحيرة. السلام عليكم يا محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وربنا يحفظك يا شيخ خالد ويحفظ ضيفك.
اهلا بك.
والله شهادة حق، شهادة حق على الهواء. ما يعني كنت في اتفاق مع هذا الدكتور الطيب الذي امامك، ولكن والله هذا الرجل الذي يجلس امامك مع وزير اوقافه يخرج من الوزارة قبيل المغرب. اسأل الله ان يسدد خطاهم ويحفظهم ويرعاهم.
امين.
ولكن مداخلتي هذه يذكر الدكتور محمد حفظه الله ولعله يعرف صوتي بكلمة على الهواء للأئمة أن يجتمعوا مع إخوانهم من العقيدة الصحيحة الذين هم ليسوا أئمة من الأوقاف، ويجتمع القلوب على طاعة الله. هذه رسالة مهمة جدا، لأن الشيطان ينزغ بينهم وأنت تعرف من هو الشيطان.
شكرا شكرا جزيلا محمد. أنا الوقت خلص، هسألك بسرعة مرتبات.
أولا سيتم مضاعفة كل هذه الأجور الهزيلة، وده صدر به قرار من معالي الوزير. وأنا أبشر أيضا إخواني الأئمة أنه في نصف شهر بمناسبة عيد
الأعياد يا أولاد المحظوظة،
صدر نصف شهر لكل العاملين بالأوقاف.
نعم.
بمناسبة عيد الأضحى، والبدلات الضعيفة ستتم مضاعفتها ضعف واثنين وثلاثة.
طيب.
إن شاء الله.
شكوى الأئمة من نقل درس الراحة من السبت للخميس،
بس ده عايز أوضحه.
اتفضل.
لأنه عامل صداع وانزعج.
وضح.
أولا احنا بنحاول نرفع راتب الامام بما نستطيع. الامام بياخد راتب على الدروس اليومية، راتب على الدروس اليومية. يوم السبت اصلا ده يوم راحة.
نعم.
فعلشان نرفع راتب الامام على انه درس في يوم الراحة ياخد عليه بدل كبير معايا. فهم اشتكوا قال لك انا الجمعة شغال والسبت اروح ادي درس الراحة، لو اديت يبقى انا كده ما عملتش راحة ما اديتش ضاع علي الدرس
يعني.
فاحنا علشان نيسر على اخواننا الائمة نقلنا درس الراحة ده. هتقول لي طب ما حطتوش ليه في يوم من ايام الاسبوع؟ ما الخميس هو اليوم الوحيد اللي ما فيهوش درس. ما انا لو حطيت لك درس السبت يوم الاثنين يبقى انا كده ضيعت عليك البدل بتاع يوم الاثنين. فانا لم اجد يوم فارغ اضع لك فيه درس الراحه الا يوم ايه؟ الخميس. حتى احافظ لك على يوم السبت اجازه كامله وعندك اجازه يوم الاحد الى صلاه العصر، واصبح الامام بيدي درسين فقط، درس يوم الاحد ودرس يوم الثلاثاء.
نعم.
ودرس الراحه يوم الخميس. الشكوى بتقول ايه؟ طب ما انا عندي جمعة الصبح احضر ازاي؟ انا بقول لك درس يوم الثلاث في المنشور اللي عمله مع الوزير قال لك يوم الثلاث ادي الدرس في غير مسجدك.
اي
تغير الوجوه
وممكن يكون درس من الريع القديم. أيوه. مش محتاج تحضر.
او الدرس اللي هتقوله في غير مسجدك اعمله هو خطبة الجمعة. يبقى انا لم انقل درس الراحة الى الخميس الا حرصا على العائد المادي للامام. لان لو وضعته في يوم غير الخميس كان هيضيع عليه العائد.
اخر سؤال عندي، كان عندي امبارح اثنين من حمله الماجستير والدكتوراه دايرين كعب داير في كل الدنيا محدش عايز يعينهم، يعني مشكلتهم داخل وزاره الاوقاف ايه وبسرعه عشان وقتي
لا احنا عندنا حمله الماجستير والدكتوراه في داخل وزاره الاوقاف المعينين 1600 دكتور دول احنا بنقابلهم اسبوعيا ليوضعوا في المراكز القياديه كل يوم احد. والاستاذ الدكتور الوزير يقول الامام حامل الدكتوراه او الماجستير هو عيني ويدي، فاحنا بنلتقيهم حتى يوضعوا في المساجد الكبرى. وانا بشارك في قرار من معالي الوزير انه لن يبقى امام في مسجد كبير من اليوم في مسجده، كل في المساجد الكبرى كفايه كده، شوفوا مساجد تانية حتى نضخ دماء
جديدة.
مصطفى محمود و
مساكن شيراتون والنور في العباسيه
وحتى والامام اللي ياتي جديد لا يبقى في هذه المساجد الا لمده
سنتين
عامين فقط.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد الصغير. اسال الله ان يوفق الدكتور طلعت عفيفي لما فيه مصلحه البلاد والعباد وان يمتعه بالصحه والعافيه
ويوفقه بطانته
ويوفق بطانته واصحاب بطانته كمان يا رب عشان الدنيا تبقى ماشيه. هاخد فاصل معاه تقرير عن نقابه الاطباء ونشاطها في اغاثه اخواننا في سوريا، وقابل الشيخ محمود شعبان والشيخ عادل جمعه ملف الازهر وربنا يعيننا في الفقره دي. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا.
دماء وأشلاء، شهداء وضحايا، دموع وأحزان، صواريخ ومطاردات، تعذيب وقتل، هذا هو واقع الشعب السوري حاليا تحت قبضة بشار الأسد. فالدماء لا تتوقف والدموع لا تجف على فراق الأشقاء والأبناء والأحباب، والضحايا يتساقطون يوميا بالمئات. حكايات رواها أعضاء لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء اليوم خلال مؤتمرهم الصحفي بعد عودتهم من سوريا بعد رحلة استمرت أكثر من شهر لإغاثة الجرحى السوريين.
احنا في لجنة الإغاثة بدأنا في الملف السوري منذ أكثر من عام أو يعني 11 شهرا، وكانت محاور العمل في داخل هذا الملف السوري ثلاث محاور. المحور الأولاني وهو السوريون اللاجئون إلى الداخل في مصر، كيف نتعامل معهم، كيف نقدم لهم خدمات. المحور الثاني وهو السوريون الذين يقومون بالثورة في داخل سوريا، كيف نصل إليهم، كيف نوصل المساعدات إليهم. الملف الثالث أو المحور الثالث كان هو كيف نتعامل مع اللاجئين السوريين على الحدود ما بين سوريا وتركيا أو لبنان أو الأردن.
بنوصي نفسنا وبنوصي حضراتكم أن يستمر هذا الدعم، وأن ما يكونش الدعم عبارة عن تغطية مؤتمر صحفي أو تقرير في جريدة، لكن أن تتحول القضية السورية إلى قضية لكل الأحرار، إن كانوا أطباء، إن كانوا صحفيين، إن كانوا إعلاميين، أيا كان موضوعنا. لأن فعلا ما يتم في سوريا هو ممكن نسميه بكل وضوح يعني عملية إبادة جماعية لشعب أعزل، شعب كل ما أراده هو أن يقرر مصيره وأن ينال كرامته. يعني عايز ألخص رسالة الشعب السوري في كلمة سمعناها من الأطفال أول ما دخلنا الحدود السورية، يعني كان هتاف بيتردد الموت ولا المزلة.
باختصار شديد اللي بيحصل هناك هو محاولة ترقيع وإذلال لهذا الشعب، للأسف من نظام فضل صامت 40 سنة على احتلال أرضه. الجولان ما ضربش عليها طلقة من سنة 73، لكن في لحظة واحدة طلعت البراميل وطلعت القذائف وطلعت الكتائب وطلعت الفرق وطلعت الأفواج علشان تقصف المدنيين في البيوت. احنا كنا بنشوف البراميل دي يعني اللي بيتكلم عنها الدكتور وائل والسادة الزملاء، كانت بتنزل على البيت 3 ادوار بتجيبه على الأرض.
فمنذ قيام الثورة السورية لم تتوانى لجنة الإغاثة عن دعم الجرحى السوريين وتقديم كل ما يحتاجون إليه من أجل إسعافهم. وكشف الأطباء أن لجنة الإغاثة أنفقت 24 مليون جنيه على المستشفيات الميدانية التي أقامتها داخل الأراضي السورية. كما أشاد الأطباء بالدور التركي في تسهيل دخولهم وخروجهم من الأراضي السورية. الواقع داخل الأراضي السورية أصبح خارجا عن السيطرة، ويتطلب تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الجرحى والمصابين والمشردين. فهل يتحقق هذا في القريب العاجل أم لا؟
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الضيفين الكريمين الشيخ عادل جمعة رئيس السكرتارية للإدارة العامة لخدمة المواطنين بمكتب شيخ الأزهر. السلام عليكم شيخ عادل.
السلام ورحمة الله.
شيخ محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر. السلام عليكم شيخ محمود. طبعا قبل الفقرة كنت بقول لكم الله يعيننا على هذه الحلقة، أي حاجة هتتقال أنا مش مسؤول، أنا عندي سب وقصف قد كده
فمش ناقص.
لا ده انا بقول يعني لا ده هم اي كلمه تقولها بيعتبروها سب وقصف دلوقتي يعني. فالشيوخ جايه على مسؤوليتها. بنوه ان بكره حلقه مع العلامه المحدث حفظه الله فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني ربنا يديله الصحه، هتكون في برنامج مصر الجديده في اول لقاء مباشر للشيخ من فتره على في استوديو القناه نفسها. نسال الله ان يمتعه بالصحه والعافيه. شيخ محمود قلت هناك قنابل موقوته، ادينا كده اول قنبله يعني خاصه بما يحدث في الأزهر، وخصوصا أنه يعني مشاكل الأزهر أصبحت صداع الحقيقة لا يتناول في الإعلام بشكل فيه شفافية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قضيتي في الأزهر قضية المناهج، لأنني رأيت تهويد العقول وتمصير الأفكار وتشيع المعتقدات. هذا يحدث في الأزهر على قدم وساق من زمن بعيد، والآخر يريد هدم الأزهر. منذ عقود طوال طالب غير المسلمين في الكرة الأرضية بأسرها آل التهويد وآل التنصير وآل الصهوانة بإلغاء الأزهر. قالوا نريد هدم الكعبة وإلغاء الأزهر ويوم عرفة ويوم الجمعة، فهذه أدوات بقاء الإسلام. هذا المخطط يسري الآن على قدم وساق، بدأ بتهويد العقول وتنصير الأفكار حينما يدرس لأبنائنا في الرابع الابتدائي عام وأزهري أن أفضل يوم هو يوم السبت، ويكتب المؤلف في دائرة مجاورة للدرس التي يكتب فيها الهدف التربوي من الدرس يقول التسامح من أجل السلام. نعلم أن هذا مطلب يهودي صرف، نعلم ساعتها أن هذا الدرس بناء على طلب يهودي. حينما يدرس لأبنائنا معتقدات النصارى في الأزهر في مادة الإنجليزي، مراسم الزواج في الكنيسة، الزواج في الكنيسة العروسة ترمي الورد وراه واللي تتلقفه بالبنات يبقى الدور عليها، والعريس ياخد طوق من رجل العروسة ويرميه وراه واللي يتلقفه يبقى عليه الدور، واللي خد الطوق يروح للي خدت الورد ويقضوا ليلة مع بعض. مراسم ليلة رأس السنة الميلادية في الإنجليزي حينما يدرس. ما انت ما تستسرنيش، انت متفق معايا من قبل الحلقه. انا عصبي بالفطره.
لا انا متفق انك انت تهدى.
اهدى فما تعصبنيش عشان خلاص.
حاضر.
انا وصلت ذروتي من الازهر.
حاضر.
يعني انا بين عشيه وضحاها قد تسمع خبر وفاه محمود شعبان كمدا.
ربنا يديك الصحه. بس عايز اسالك سؤال.
ومن سر الكمد. لا بس جاي في الطريق.
ما عندكش سكر ربنا يشفيك عافاك. اتفضل.
من سر الكمد. مصيبه كبرى في ماده التربيه الوطنيه. لكن الذي المني امر اخر، ان استجابه التربيه والتعليم اسرع من استجابه الازهر. هذا كتاب التربيه الوطنيه للصف الثالث الثانوي.
المنبر على الهواء والوزير سحبه الحمد لله.
حينما يوضع الصليب على الصفحة وفي ثلاث مواطن في الداخل ويحرف حديث النبي صفحة 64
من بدل دينه
فاقتلوه يحرف إلى فاحترموه. طيب تكلمت في مسجد النور وتكلمنا في الفضائيات فاستجاب الرجل.
اللهم لك الحمد.
كلام الأزهر أتكلم لي سنتين ولا يستجيب أحد، وعندي الدليل الكتاب قدامك هو طلعته، هجيب لك الكتب الأخرى على الهواء أمام الناس. ده كتاب اللغة العربية رابعة ابتدائي في صفحة 90 بيدرس لأبنائنا إن أفضل يوم يوم السبت.
كويس.
أجمل الأيام يوم السبت.
نعم.
أجمل شيء بقى القضايا المتضمنة الهدف التربوي من الدرس التسامح والتربية من أجل السلام. التسامح من أجل السلام. يعني الباشا حاطط الدرس انسى القدس انسى الأقصى انسى الجرح انسى الشهداء من أجل السلام. ده مطلب يهودي. عندنا أفضل يوم الجمعة وعند النصارى الأحد وعند اليهود السبت. يدرس هذا لأبنائنا هذا الكتاب هو. في مادة الدين في رابعة ابتدائي برضو والسماء ذات البروج. هذا الكتاب من بره.
نعم.
والسماء ذات البروج. البروج طلعت ايه حضرتك؟ انت والنجوم. طلعت البروج اهي اسماء الافراج
حمل الثور
قدامك اهي. كلام جميل. حينما يدرس
يعني في حد قال الكلام ده ولا
تفسير اهو كتاب يدرس؟
لا لا انا قصدي يعني جابوا التفسير ده.
هذا عبث.
مفيش تفسير للمفسرين.
هذا عبث.
طيب حاضر بسأل بس اتفضل.
في مادة الانجليزي ستة ابتدائي الان درس كامل عن عمار الشريعي في الازهر. عمار الشريعي الموسيقار وحدة كاملة وحدة كاملة عن ادوات الموسيقى وحدة كاملة. من ضمن الوحدة بقى حاجة تتعلمها لله انا وانت عشان احنا جاهلة.
وانا معاكم
اتفضل. دي وحدة بتدرس فيها ترجمة كل ما له صلة بالعملية الموسيقية والعرس الموسيقي. من ضمن بيترجم موسيقار يعني ايه بيانو يعني ايه كيس نقود يعني ايه دخل ده بالدرس ايه
كيس نقود بتاع النقطة بتاع الفرحة ولا ايه
فهمت حضرتك؟
آه.
عشان لو في رقصة ولا في حد هتنقط برضو ما تنقطش بالفلاح هتنقط بالانجليزي. تخيل في الازهر كيس نقود يعني ايه. درس عن مشاهير مصر برضو في الازهر.
ما هو في التعليم العادي بتدرس الدوري
في...
طيب حاضر.
كل ما له صلة بالدين الأصل أن يخرج من الأزهر لمصر المفروض اللغة العربية والتربية الدينية تطلع من الأزهر لمين؟ للعام. مش الأزهر اللي ياخد منين؟
من العام.
أجمل حاجة بقى كتب الأزهر ده كتاب مكتوب عليه طبعة كام حضرتك؟ 2013.
كويس. الأدب والنصوص
الكتاب ده أنا اتكلمت عليه في 2010
و2011 ودي انت داخل 2013
ونفس الكتاب كما هو.
في ايه بقى؟
تكفير الصحابه البعض.
تكفير
هتطلع لك النص وهتقراه.
طيب طلع لي النص عشان ارجع لشيخنا.
ده كتاب الادب والنصوص اهو.
اتفضل.
طبعا 2013 يا ريت الاخ يطلعه.
طلعه يا ابني على الكاميرا.
229 هطلعها
يدرس دلوقتي
الان
الان
والسنه اللي فاتت واللي قبليها. خلاص معاويه
خليك ماسكه كده
ارفعهن. طيب ما انا لسه اطلع لك الصفحه.
اتفضل.
النص بيقول وقد بلغت الحزبيه مبلغها من قلوب كبار الصحابه حتى انهم تبادلوا السباب المر. فهذا معاويه. مين معاويه؟
رضي الله عنه وارضاه. كاتب الوحي.
كاتب الوحي.
نعم.
كاتب وحي سيد المرسلين وخال المؤمنين
ونسيب النبي عليه الصلاه والسلام.
خال المؤمنين.
نعم.
خالي وخالك. فاذا كنا مؤمنين نسال الله ان نكون كذلك. كويس. كتب الى قيس بن سعد بن عباده بيقول له ايه؟ اما بعد فإنما أنت يهودي ابن يهودي. بيقول لقيس بن سعد أنت يهودي ابن يهودي. رد عليه سيدنا قيس بن سعد قال له أما بعد فإنما أنت وثن ابن وثن كافر ابن كافر. دخلت الإسلام كرها وخرجت منه طوعا ونحن بحمد الله أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه. الكلام قدامك هو صفحة 200.
طب الكلام ده نسبوه لفين وايه ايه مغزى دراسته يعني؟
جميل ان انت سألت.
انت في سنة كام ده بتقول لي؟
اولى ثانوي مادة الادب والنصوص.
يعني هل من المعقول حتى لو حدث بين الصحابة خلاف ان انا يعني
وفي الكلام ده موجود؟
لا لا ده انا بفترض ان حصل
ده شغل شيعة.
حاضر حاضر بس اقول
شغل شيعة.
اقول جملة.
الشيعة يتمكنون من مصر الان ثلاث قنوات للاطفال وعشرات القنوات للكبار. ثلاث قنوات للاطفال طه والهدهد ومش عارف قناة اي تي في هذه.
بس النهاردة انا سامع ان علماء الازهر مجمع البحوث اجتمعوا للصد الموضوع الشيعي في مصر.
كلام يعني. كلام عاوزين نتحرك.
طيب.
الشيعة يأملون في مصر ان تعود كما كانت بعدما عصمها الله من هذا الفكر المنحرف.
طيب ارجع لك شيخ عادل الحقيقة يعني ناس كتير بتتكلم عن الفساد المالي والاداري في الازهر ما عنديش توثيق ولذلك برفض تماما ان انا اقول ما تقوليش كلام عمومي مرسل على عواهنه انما قول لي وثائق. فانت راجل النهارده رئيس السكرتاريه الاداره العامه لخدمه المواطنين.
نعم.
في المشيخه.
نعم.
يعني الفساد جاي منين وهل موثق عندك بشيء وامتى او هيوصل صوت الناس اللي بتقول ان في فساد في الازهر لشيخ الازهر نفسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيله الدكتور طبعا احنا عندنا في الازهر الفساد المالي بلغ الذروة، بلغ حد الذروة.
الفساد المالي في
طبعا بلغ حد طبعا الذروة. طبعا نعم. طبعا. وللأسف للأسف احنا ابتلينا بمجموعة من مستشارين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. المستشارين دول جم لمشيخة الأزهر، احنا في المشيخة بنعتبرهم مستعمرين محتلين تحت اي مسمى.
مستشارين شيخ الأزهر.
مستشارين شيخ الأزهر. مستشارين شيخ الأزهر
كم واحد تقريبا؟
هو عم يعني بيزيدوا ما بيقلوش، ما بيزيدوا ما بيقلوش، لان احنا انا كل يوم شخصيا بقابل الناس في المشيخة، مين دوت يقول لي ده مستشار جديد، مين دوت ده السفير، مين دوت ده اللواء، مين ده العميد، مين ده العقيد. واخد بال حضرتك؟
كلية الحربية.
بالضبط يا فندم، بالضبط تمام يا فندم.
كلية الحربية وزارة الخارجية.
كان في لواء عندنا، وانا شخصيا كنت يعني اكني له كل تقدير واحترام، اللواء ابراهيم الصادق يعني. بل ان هو كان افضلهم، ومع ذلك يعني كنا يعني مشي وله منا كل احترام وتقدير. انا ما كنت بخش له المكتب، ده الوحيد اللي كنت بتعامل معاه كرئيس قطاع مكتب فضيلة الامام الاكبر. فما كنت اخش اقول له السلام عليكم صاحب الفضيلة، السلام عليكم يا شيخ ابراهيم، يقول لي انا مش شيخ انا لواء. اقول له احنا مش واخدين على كده، احنا على طول بنتعامل مع مشايخ. المهم يا فندم ان احنا النهاردة انا معايا ملف في منتهى الخطورة.
اتفضل.
الملف ده الا وهو الحسابات الخاصة.
الحسابات؟
الحسابات الخاصة
بتاعت ايه؟
الحسابات الخاصة دي المكان اللي فيه بيت مال المسلمين او الزكوات او والتبرعات، كل ما يخص الفقير المكان دوت. الحسابات الخاصة كانت في عهد الامام الراحل في دخل ما شاء الله قوي جدا، وكان بيدر اموال على الفقراء، وبسم الله ما شاء الله كان المبلغ بسيط لكن كان العدد كبير جدا.
بعد الشيخ طنطاوي.
بعد الشيخ طنطاوي عليه رحمة الله، وربنا يمد لنا في عمر فضيلة الشيخ احمد الطيب. جه المستشارين طبعا ما يسيبوش حاجة. راحوا جايين مسكوا الحسابات. هم يعملوا ايه؟ لهم طريقة جميلة جدا يعني. شفت حضرتك الانجليز كانوا بيعملوا لما احتلوا مصر. كانوا يجوا يقعدوا المأمور الاسم، انت مأمور الاسم لكن تعليماتك مني انا. انت تنفذ الاوامر مني انا. فميجي حد يتكلم، هو انا كلمتك؟ المأمور المصري زي هو اللي قبض عليك، هو اللي اعتقلك. هم الامريكان واليهود لما كانوا في عهد المخلوع كانوا بيعملوا ايه؟ احنا ما فيش استعمار خلاص، احنا الاستعمار خرج بره البلد، ولكن ترك لينا ديوله، ترك جمال، ترك محمد، ترك ديوله. يدمروا في البلاد ويدمروا العباد.
ايه الحسابات الخاصة في ايه بقى شيء؟
الحسابات الخاصة تعاملاتها كلها محرمة شرعا. يعني بيت مال المسلمين داخل الازهر الشريف تعاملاته محرمة شرعا.
اديني مثال.
هديك مثال بفتوى انا كتبتها باسمي كمواطن. الفتوى هي تفني برضه عشان نظهرها، لو اخونا بس
ياريت تقرب لنا الكاميرا.
الفتوى ديت فتوى من الازهر الشريف.
تمام.
الفتوى منين يا فندم؟
ايوه.
ياريت بقى اخونا يبقى معانا عشان يبقى معانا على طول ان احنا نكبر، عشان يبقى كل حاجة بمستند.
اتفضل.
وطبعا هيبقى في كلام مرسل.
كويس. الفتوى دي ايه بقى؟
الفتوى ديت فتوى معتمدة من الازهر الشريف. انا سألت فيها سؤال عادي كمواطن ولست كأزهري او في مكتب شيخ الازهر او وخلافه. ورد الى لجنة الفتوى السؤال الاتي، والفتوى في رقم 15/5/2012 ورقم الفتوى 363. تمام يا فندم. يسأل ويقول: هل يجوز تجميد اموال الزكاة في شهادات استثمار؟ 2. هل يجوز إداء أموال الزكاة ودائع ثابتة في البنوك والصرف من فوائد هذه الودائع على فقراء المسلمين، مع العلم أن الفقراء والمحتاجين في أشد الحاجة للزكوات وهذه الفوائد لا تكفي الفقراء؟ 3. هل يجوز الصرف من أموال الزكاة لبعض البلاد الأفريقية الفقيرة علما بأن فقراء مصر تحت خط الفقر وفي احتياج شديد؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة.
دي ده راح للمشيخة السؤال ده.
ده راح للجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
جميل.
الإجابة عشان يعني لا أطيل عليكم، كلها بالتحريم. لا يجوز شرعا ان الفلوس تتحط فوائد والى اخره.
وهو ده اللي بيحصل جوه بقى.
ده انا ما جبت سيره لجنه الفتوى عندنا. فضيله مولانا الامام الاكبر يعني
اني فيهم
راح الامام الحالي.
الحالي دلوقتي قصدي
فضيله مولانا الشيخ احمد الطيب.
راح
عارف سمع بالفتوى من راجل مخلص فعلا ماسك الامن عندنا اسمه العميد محمود صبيح، هنحسبه على خير وان رزق الله احدا. راح للامام قال له عادل جاب فتوى كذا كذا، واحنا بقى قبل ما الموضوع يكبر احنا عايزين نشوف الفتوى. جابوا الفتوى، مفيش اخلاص للاسف. المستشارين يتلموا حواليه حط خط ساب الفتوى وساب الاموال وراحوا معلمين على اسم عادل
اللي هو انت
هو ده الخطر. يا جماعة سيب ما يكونش عوض عادل عادل يروح يجي مش مشكلة. الحشو الفقراء اللي بيقولنا والله العظيم يا فضيلة الدكتور واكيد في ناس شايفانا دلوقتي
انا مش دكتور بس ماشي تفضل
انت استاذنا
ربنا يرضى عنك ويقول فيه
الفقراء بيقولنا المشيخة حضرتك لو شفتهم تبكي بيجوا ما همش حاجة خالص يقول لهم مش هناخد منكم اوراق الا في شهر 11 ليه اصل احنا قاعدين بنفحص ونمحص عشان نشوف الورق الطبي اللي انتوا بتجيبوه من المستشفيات مختوم
نصر سليم ولا
الله طب ما انت جيلك ورق مختومة نصر تطلع لجنة. طب سبب طلوع اللجنة دي اولا دي التضييق على المسلمين على فقراء المسلمين, ثانيا ان الفلوس تفضل الوديعة اكبر فترة ممكنة عشان ما تتفكش لان مفيش دخل, الدخل ضعيف جدا غير الاول. وارجو من الجهات المسؤولة ان احنا نجيب اخر 5 سنوات في لجنة الفتوى في نشوف التصاعدي وازاي نزلت في اخر سنتين نزلت نزول رهيب.
اللي هي الفلوس,
الفلوس اللي بتيجي
نعم.
ليه الفلوس الفلوس دي ربنا اللي بيجيبها والفقراء بياخدوها ربنا يجيب غيرها
نعم.
الفلوس اتجمدت في ودايع الفتوى
اللي جمدها الازهر
الازهر القائمين الأزهر
بيجمد.
ايوه يا فندم ايوه يا فندم والدليل
إيه
الدليل
إيه
الدليل يا فندم الدليل يا فندم قالوا ايه الفتوى. اما تروح بقى حاجه زي كده ده مشايخنا في الجامع الازهر امين اللجنة فضيلة الدكتور سعيد المفروض يا فندم بقى انا عايز حاجة اعلى هجيب ايه هروح جايب لجنة الفتوى في مرمى البحوث الاسلامية فضيلة مولانا الشيخ علي عبد الباقي. لا شيخ الازهر راح مأشر على الفتوى بإف من احد المستشارين ان الفتوى دي تروح للسيد الامين المساعد للشؤون المالية ولا حول ولا قوة الا بالله. الشؤون المالية افتى بالفتوى أفتى الفتوى بقى فضيلة مولانا مسؤول شؤون المالية جاب الأسئلة كلها وابتدى ينقح وينقح في الآخر عشان مش عايز أطيل على سيادتك قال بل أنه من الممكن كسر الودائع إذا استدعت حالة الصرف. أصبح كده الفلوس فين؟ في ودائع.
في ودائع. وقال لك يعني الناس بتبعت فلوسها لجنة الأزهر
في لجنة الأزهر
بدل ما الأزهر بيعمل توزيع الفقراء يحطها في وديعة يستثمرها
تستثمر لصالح الفقراء وده كلام صاحب الفضيلة.
أصل المال زي ما هو
أصل المال زي ما هو وطبعا أصل المال بيتآكل وأجاز وشرع باسم إن دي حاجات مالية على لجنة على العلماء والمشايخ إن كل الكلام اللي مكتوب في الفتوى ده لا يخص الفتوى بشيء.
الرقابة الإدارية وجهاز مركزي المحاسبات في الميزانية واللي بيعرف يبخش
يا فندم أنت بتقول إيه؟ أي حد يجي الأزهر يخش يبوس إيد مولانا
ويمشي
ويمشي البركة في إيه؟
إيه كهنوت يعني؟
لا مش كهنوت. الإمام الأكبر في حل من المستشارين بيعملوه إن هم يعني وصلوا مثلا لفضيلة الإمام فترة من الفترات أثناء اللهم احفظنا حكم العسكر اللي كنا البلاد مبتلية به قالوا له والله يا فضيلة الإمام ما حد يصلح رئيس جمهورية إلا أنت يا مولانا أنت دلوقتي
المستشارين بيقولوا له
ومعاهم طبعا بعض كهنة فرعون واخد بال حضرتك العصا أنت عصا البلد العصا دي دلوقتي لو كسرت مصر هتضيع ويعني الإمام راجل طيب بيصدق هنعمل إيه؟ يعني
طب آخر حاجة عشان نرجع للشيخ محمد
آخر حاجة يا فندم طلع الكلام ده كله ولا اي حاجة اللي مكتوب في الفتوى واعترفت الفتوى الكلام اللي كتبه الاستاذ مؤمن ان كل الكلام ده واتضرب بعرض الحائط. الكارثة انه لما عرض على المجمع هيئة مجمع البحوث الاسلامية قال ايه افادت ما افادت به الجهة المختصة لصرف اموال الزكاة اصبح الماليين مش المشايخ رغم ان اللي ماسك الصندوق راجل خريج تجارة
يعني بدل ما موضوع الزكاة يمسكوا علماء
بالضبط.
ويعرفوا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
اصبح اللي يفتي فيها فضيلة الدكتور وقال ايه وحيث بالضبط يا فندم وقال وحيث تبين من هذا ان اموال الزكاة هذه ليست محبوسة وانما ينفق منها طوال العام على مستحقيها واعتمدوا قرار اللجنة وادي موضوع اللجنة يا فندم ومكتوبه.
طيب ارجع للشيخ محمود
بعد كده بعد اسف حضرتك هقول لي بقى حضرتك ايه اللي بيحصل في اموال الزكاة من السادة المستشارين.
اتفضل يا فندم. الازهر مسيس قلت وبعدين رحت ضارب كلمة تانية قلت لا الازهر ده معلما ليه بتقول كده؟
كنا قديما نقول سيس الازهر على يد الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله الفتاوى السياسية من يعني قدر أن نتكلم في مشكلة وهو أنه أول شيخ أحل فوائد البنوك الربوية سنة 90 دي أول مشكلة معنا أعتقد أن حضرتك المشاهدون كلهم على علم بها. الآن علم للأزهر
حينما تخرج وثيقة الأزهر تقول إذا تعارض العقل مع النقل، النقل هو الكتاب والسنة الصحيح، عمل بالعقل وأول النقل بالأزهر
للوثيقة أنا فاكرها.
حينما يختلف على المبادئ، مبادئ الشريعة ولا الشريعة؟
سؤال مضايقني بس، هو أنت الوحيد اللي فاهم الليلة دي فبتتكلم؟ يعني مفيش حد من مشايخنا الكبار
متضامن؟ احنا كل يوم بنعمل اجتماع عشان اصلاح الازهر وعشان الخراب.
انا قصدي كده
يوميا يا فندم، يوميا.
ماشي بس
قلتيه وافضل
الموضوع شخصي يعني.
وافضل
بس في ناس يعني قد تخاف او تقول يعني لا احب الصدام، في ناس بايعه نفسها لله عز وجل، نسال الله ان نكون منهم يعني.
انا
مش بايع على حاجه في دنيتي، اتمنى ان القى الله على طاعه ان شاء الله
يا رب.
الشاهد لما نختلف حول المبادئ، الكلمه الفضفاضه التي فسرتها الدستوريه بقطعيه الثبوت قطعيه الدلاله التي تعني الغاء القران والسنه. جماعه الحدثيين لو حضرتك بتقرا في فكرهم اساتذه الادب والنقد والاداب والتربيه، الحداثه قائمه على انسنه القران والغاء السنه، انسنه القران والغاء السنه، الغاء السنه خلاص قطعيه الثبوت، السنه مش قطعيه الثبوت عندهم الغيها، انسنه القران التعامل معاه كنص انساني تاخذ وترفض اللي انت عاوزه، قطعيه الدلاله هيلغي كل احكام القران. والله ده مش قطعيه الدلاله، اي واحد مخه لاسع جه قال لك
ظنيه الدلاله.
انت عارف عارف الحوارات اللي السجاير ما تفطرش ومش عارف ايه، الحوارات دي هيبقى المفكر الاسلامي الكبير ودي عقل استنبط كلام غير انت بتقوله، يبقى ظنيه الدلاله. الشاهد لما الاخوان والسلفيين ما يلاقوش ملجا غير ان يقولوا خلاص سيبوا المبادئ بس عند الاختلاف يرجع الى الازهر. فيها حاجه حصلت
خالص،
يخرج شيخ الازهر ويرفض، انا وانت مختلفين في الشريعه نرجع لمين؟
المفروض الازهر.
للازهر. لما شيخ الازهر يرفض ان يكون الازهر مرجعيه في الشريعه نرحل الى الكنيسه ام الى البابا ام الى من؟ انا وانت مختلفين في دين، قال الله قال رسول، فيها حاجه دي؟
لا.
نرجع للازهر. شيخ الازهر يرفض ان يكون مرجعيه في الشريعه الاسلاميه.
بما فسر سبب رفضه؟
بيفسر بقى الازهر فصيل مستقل بذاته، مش عاوز يبقى لي سلطان على حد، سلطان ايه؟ ده بتاع دين. يعني انا شيخ وانت جاي بتسالني سؤال في دينك مع زوجتك مع اهل بيتك مع عيالك في حلالك وحرامك، ابقى انا سلطان عليك ولا انت جاي لي اصلا؟
انا اللي جاي.
انت مش جاي لي تسالني عشان تعرف حلال حرام؟
اسالوا اهل الذكر.
جميل. اخر حاجه بقى الاصلاح الذي نبحث عنه وناقوس الخطر، اول من دقه من؟ واول من سيسال عنه امام الله من؟ الدكتور محمد مرسي رئيس مصر. وعندي الدليل، ده كتاب اقراه حضرتك، الازهر بين الواقع وافاق المستقبل، في الاستجواب اللي قدم سنه 2001 2002،
الدكتور علي لبن،
الاستاذ علي لبن والدكتور مرسي.
كويس.
الكتاب ده مين اللي مالفه؟ يا ريت تجيبه يا ابن الله يكرمك.
خلاص شايف الدكتور مين؟ محمد مرسي والاستاذ علي لبن.
حلو.
جماعه الاخوان كان ساعتها يعني.
جميل. بنقول له طلع دي يا ابن الله يكرمك.
نجاح استجواب الازهر دون مناقشه، الحكومه تطلب عدم عرض
الصوره اللي فوق دي الاستاذ علي لبن المحترم، ربنا يجازيه خير.
الله يديله الصحه.
دكتور محمد مرسي.
مين الدكتور محمد مرسي؟
رئيس الجمهوريه.
رئيس مصر. بنقول له يا دكتور محمد مرسي لست جاهلا فتعلم ولست ناسيا فتذكر، الامر امرك. انت اللي قدمت الاستجواب بخراب المناهج في الازهر، وانت اللي بحثت عن الاصلاح، فكنت تبحث عن اصلاح وانت عضو مجلس الشعب، انت اولى بذلك الان وانت رئيس مصر. اخر حاجه بقى، النهارده قرار بيقول ان مخططات الاعداء التي تهدف لهدم الازهر من عشرات السنين بدا التطبيق الفعلي او انتهى التطبيق الفعلي الان، بدايه النهايه النهارده. تعلم جيدا حضرتك ان الاحتلال كلما اتى الى مصر اول من يصمد له
الازهر. نعم.
والحمله الفرنسيه لما اتت بغشمها وقف لها الاشياخ وخرجت. جت الحمله الانجليزيه بذكاء. عندهم مثل انجليزي بيقول بطيء لكنه سريع، لكنه بطيء لكنه اكيد المفعول.
نعم.
من اول اللورد كرومر
سلو بات شور.
نعم. المهم انا عندي العربي مكتوبه قدام العربي يعني. من اول اللورد كرومر قال لازم نصلح الازهر ونغير الازهر من داخلي عشان ما حدش يرفضنا. الاصلاح يجي منين؟ التغيير منين؟ الخراب يجي منين؟ من جوه. عمل ايه حضرتك؟ اللورد الويد قال ان التعليم الوطني عندما قدم الانجليز الى مصر كان في قبضه الجامعه الازهريه الشديده التمسك بالدين، والتي كانت اساليبها الجافه تقف حاجزا في طريق اي اصلاح تعليم، وكان الطلبه الذين يتخرجون في هذه الجامعه يحملون قدرا عظيما من غرور التعصب الدين، ولا يصيبون الا قدرا ضئيلا من مرور التفكير، فان امكن تطوير الازهر، انتبهوا يا ساده، فان امكن تطوير الازهر عن طريق حركه تنبعث من داخله عشان عارفين اي حاجه من بره الناس بتغضب. لكانت هذه خطوه جليله الخطر، فليس من اليسير تصور اي تقدم طالما ظل الازهر متمسكا باساليبه. ولكن اذا بدا ان هذا الامل غير متيسر تحقيقه، فحينئذ يصبح الامل محصورا في اصلاح التعليم اللاذين الذي ينافس الازهر. وعند ذلك فسوف يجد الازهر نفسه امام احد امرين، اما ان يتطور واما ان يموت. بدا المخطط بالغاء المحاكم العسكريه إلا ألغاها جمال عبد الناصر في 21/9/1955 بعد ما مشي الإنجليز، والمخطط بتاعهم ما زال بعد ما مشي الإنجليز في 21/9/55 جمال عبد الناصر ألغى المحاكم العسكرية. التاريخ بيقول إن ألغاها بلعبة قذرة، جاب تبن المشايخ تخطوا 60 الشيخ الفيلم الشيخ سيف ولفق لهم تهمة أخلاقية وأمر كل الجرائد بنشرها.
المحاكم الشرعية أصلا؟
المحاكم الشرعية
توت العسكرية أصلا.
أنا قلت العسكرية؟ المحاكم الشرعية في 21/9/1955 لفق تهمة أخلاقية لشيخين عدوا 60 وعلى مشارف 70. طب 70 إيه وأخلاقية إيه؟ وناس من قمم العلماء، وخلى كل الجرائد والمجلات في الصفحة الأولى وألغى عشان يبقى المشايخ أذلاء. الكلام ده مدون وموثق في كل التاريخ يكتب. ثم بعد ذلك بعد ما ألغى المحاكم الشرعية ألغى تخصص القضاء الشرعي، عشان لو رجع تاني مالوش خريجين. يعني حتى انت لو فكرت جه واحد محترم عاوز يرجع ملوش خريجين. بعد كده حضرتك دخل القانون يدرس في الازهر، بقت كليه الشريعه اسمها كليه الشريعه والقانون، معناها تناقض شريعه مش شرع ربنا، قانون يعني شرع البشر. ادي الخطوه الاولى الغى. الخطوه الثانيه عمل ايه؟ تنفيذا للمخطط الذي اول ما نادى به لويد، وهو تغيير الازهر من الداخل وضمه لوزاره التربيه والتعليم لمنع ازدواجيه التعليم. مين اللي قال لك ده؟ احنا ده دين وده دنيا، بتاع الازهر بيخرج شيخ مالكش دعوه بيه. المخطط ده نادى به الدكتور طه حسين ربيب الثقافه الغربيه، قال في مستقبل الثقافه في مصر صفحه 75. اسمع طه حسين طلب ايه من 50 سنه اللي اتنفذ النهارده. المخطط بتاع لويد وطه حسين اتنفذ امتى؟
النهارده.
اسمع يا سيدي، بيقول يهدف إلى إدخال الفهم الإقليمي الوطني بدل الفهم الإسلامي. يقول لابد من تطور طويل ودقيق قبل أن يصل الأزهر الملائمة بين تفكيره وبين التفكير الحديث، وهذا يقتضي إشراف وزارة المعارف على التعليم الأولي والثانوي الأزهري اللي هي التربية والتعليم دلوقتي، لأن التفكير الأزهري القديم قد يجعل من العسير على الجيل الأزهري الحاضر إساغة الوطنية القومية بمعناهما الأوروبي الحديث.
جميل
جميل. النهارده بقى شيخ الازهر وقع تسليم 9200 معهد، المعاهد الازهريه سلمها لايه يا شيخ جمال؟ يا شيخ عادل.
مش تسليم التربيه، انت بقى تاخد الاشراف على اعمال الترميم والصيانه.
المبنى
بمعنى ان احنا
لا بس قولهم لي كده عشان ابقى
9200 معهد تقريبا. تقريبا
هيئه الابنيه التعليميه
بالتربيه والتعليم
بتشرف عليه المبنى.
تشرف عليه ليه؟
الصيانه بس.
لا ما في حاجه هنا يا استاذ.
بس بعد كده
عندنا اداره هندسيه،
عندنا الوظيفه دي موجوده في الازهر.
كويس.
بيشيل بتوع الازهر ويحط منه الابنيه التعليميه بتاعت وزاره التربيه والتعليم، هي المشرفه على المباني الحيطان.
كويس.
المبنى المعنى بقى اللي هو المناهج والعلم بتاعنا.
كويس.
نزل قرار بايه بقى؟ بان المعهد الفصل كثافته كام؟ 20.
الفصل 20
اللي يقل يعمل فيه ايه يا شيخ عادل؟
الفصل لازم ينضم للفصل اللي جنبه، مفيش فصل جنبه ينضم لاقرب معهد جنبه.
في معاهد كثافه الفصل 5 و6 الان
و8 و9 و10 مخالفه،
منهم 5-6 معاهد في القاهره قريبين مننا
جدا. لا خلي كتير معاهد كتير جدا.
قول كده دبل ايه؟
معهد ابني انا كولي امر صهيب ابني في معهده فصله 10 طلبه.
ومنزل قرار
واللي بيحضروا 3-4
حول لغيره،
يعني ال 10 طلبه دول هيضطروا يروحوا الفصل ثاني.
بس هم دلوقتي مش قادرين
يفرغ ويروحوا مع ثاني.
وبعد كده ايه اللي يجرى؟
تيجي
التربيه والتعليم عندك كثافه طالب 70 و80
يحطوها في المعهد الازهري.
الله يسلمك.
بالظبط
ده اللي طلب بيه.
يعني تصفيه معاهد، يعني
تصفيه معاهد ملهاش كلام.
ارجع لك انت في الامور الماليه يعني سريعا كده.
والله ونعم الوكيل
يا رب. ايه اللي وصلنا له بقى في موضوع الزكاه؟
بص يا فندم، نيجي بقى لصندوق الزكاه. ادي احنا جمدنا الاموال وحسبنا الله ونعم الوكيل بالمخالفه لشرع الله. يجي ده بيت العيله. ده بيت العيله. بيت العيله يا بيتنا.
مسلسل بيت العيله ده.
يا فندم. جميل مسلسل فعلا جميل.
انا عارفه
فعلا. يعني سياده مستشار شيخ الازهر استاذ دكتور محمود عزب يقول بمناسبة ان رئاسة الوزراء بقرار رقم 1079 استاذ دكتور لا. لا دكتور محمود عزب أزهري بس هو كان في فرنسا في السربون.
مين
الدكتور محمود عزب أزهري؟
طيب من غير ما نشبك في بعض ما علينا يعني جاي من السربون يعني.
لا ما هو تخصصه اكيد حاجة ثقافية يعني مش
ما علينا
حاجة شرعية
يعني مش
وعلى ايامه كان فيه كليات ثقافية
ما انا ما هو قال لي هو قال لي كده هو قال لي كده
انا نحسبه اتفضل ما علينا
وهو راجل محترم
يعني
جدا
دكتور
لا مش شيخ لا 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 طيب مش شيخ
اتفضل
واخد بال حضرتك وهو شغال في فرنسا كان في حوار الاديان وخلافه
اتفضل ها
قال بمناسبه صدور قرار رئيس وزراء رقم 1279 لسنه 2011 للبيت العيله وخلافه ان احنا عايزين نعمل تبرعات وعايزين من فضيله الامام فلوس عشان نبدا بيها الايه ان احنا ندعم بيت العيله. سيادة رئيس الوزراء حضرتك عايز تعمل بيت عيله ابعت فلوسه معاه ابعت فلوسه معاه لكن هل ينفع ان المسؤول المالي يروح كاتب للمستشار ان احنا ناخد 150 الف جنيه من بند التبرعات ما معاه ابتدت تتكلم قال لك قسمها زكاه وتبرعات الزكاه يخش هنا والتبرعات يخش هنا انت
هو اللي بيقيم التبرعات والزكاه مين يعني مين يعني الفلوس اللي بتجي لكم في صندوق بيقول دي تبرعات وصندوق بيقول دي زكاه
لا الايصال بيكتب تبرعات وزكاه والموظف المسؤول ناس امناء
بيرمي فول
فياخد 150 150000 جنيه ليه وعندنا فقراء
مين اللي خد 150000 جنيه
بيت العيله وهل الكنيسه دافعه زيهم يعني عايزين ما بيت العيله ده بيجي فيه الكنائس الثلاث القساوسه الثلاث
انا فاكره بيت العيله اللي هو
وخلاف اللي هم ما بيعملش حاجه خالص دوت اللي هم
بيقولوا لسه قاعد لحد دلوقتي بيت العيله ده
والله
طب بيعملوا ايه فيه بس والله بسال والله مش
يعني. والله انا ما اعرف هم بيقعدوا يعني ايه يعني احنا مش حاسين باي حاجه بيعملوها يعني حتى في المشاكل
وانت 150000 جنيه اللي بتتصرف على بيت العيله دي تصرف من التبرعات ليه
ما انا ما اعرفش حضرتك بقى احنا بنقول للناس عايزين نعرف ليه
انت متاكد من كلامك
يا فندم المستند اهو يا فندم قرب يا استاذ
لا والله ما اقصدش مش بتهمك يا اخي
لا ما تهنيش لازم انا عارف ان انت مش مصدق الوضع خطير
يعني ده مستند بيقول ان بيت العيله بياخد من فلوس
لا انا بقى هديك بقى اخطر من المستند ده يا فندم
اخطر من كده اتفضل
ادي الايصال اللي خرج الازهر الشريف الحسابات الخاصه المستحق بيت العائله موافقه فضيله يعني مولانا الامام الاكبر
السؤال اللي بسأله عشان اروح للشيخ محمود حاضر والله مصدقك
لا شوفها يا فندم
ده الايصال وقدره 150 الف جنيه قدامي
ليه يا فندم
لبيت العيلة يا فندم بموافقة فضيلة الامام الاكبر طب السؤال الامام الاكبر بيعمل يعني اجتماعات في بيت العيلة مع القساوسة لحفظ نسيج الوحدة الوطنية ومناقشة قضايا مصر ايه دخل تبرعات الناس اللي بيبعتوها للغلابة انها تصرف على البند ده
معرفش انا عايز ايصال واحد يجي من حسابات
الخاصه السؤال ده في حد سال شيخ الازهر قال له انت بتصرف ازاي من تبرعات الناس
يجرؤ من اعترض انطرد
من اعترض
انطرد حضرتك انا اتعمل لي قرار بالتزوير قرار نقل بالتزوير ومعايا صورته بالتوقعات حطه في لجنه الشؤون العاملين اللجنه يوم 23 والناس مضت وقفلوا المحضر راحوا واخدين صوره يوم 13 وضافوها شوف وصلنا ليه يا فندم لجنه شؤون عاملين اللي بتدير الازهر على مستوى الجمهوريه الازهر مؤسسه انا امشي ما عنديش مشكله لكن يا اخواننا اللي
بيحصل
انا لا انا شغال بس كل يوم بيطلع لي قرار انا يوم يعني طلعوا امبارح على في القنوات الفضائيه وبعتوا للاعلام ان احنا انا والشيخ هاشم اسلام وفضيله الشيخ مولانا الشيخ عبد العزيز النجار لن نحال الى المحاكمه التاديبيه او الى النيابه الاداريه او الى كذا طلعت شوكه قلت لهم انتوا عافيتوا عننا قال لي لا عافينا عنكم احنا هنسيبكم ادي اهو
يعني قدام الاعلام احنا ما حاولناش حد يبقى داري عشان يفضل
وعايز اقول لحضرتك على حاجه انا راجل خريج دبلوم معلمين الازهر معهد مصر الجديده وكنت شيخ معهد لاني جلال بيك ريطة مستشار شيخ الازهر اللي هو ماسك تطوير المؤسسه اللي هو بيفضل المعاهد باسم التطوير
تخصصه بيه الاستاذ جمال
جلال خالص ده تخصصه ايه
تخصصه فهلاوي
يعني خريج ايه ولا
شغال ازهري يعني
لا هو ضابط كان في الرقابه الاداريه فشل فشل في الرقابه الاداريه راح التنظيم والاداره التنظيم والاداره بلابينا اتبلينا بيه
يعني هو اصلا ضابط
اتبلينا بيه
جاي لتطوير الازهر
وطلع مره برنامج بيقول ايه اول الله يسامحه انا والله انا ولا حاجه يقول ايه ده حته مدرس بقول لي كل مدرس ازهري جلال بيك ريطم بيقول على اساتذه الازهر ده حته مدرس بيقول ده معاه دبلوم معلمين لان انتوا هيقول لحضرتك بكره هيتصل بيك الشيخ محمد جميعة يقول لك ده مدرس
يعني
انا بقى لي 11 سنه في المشيخه تخيل حضرتك مطلعين لي قرار ان انا موجود في المشيخه غلط بعد 11 سنه ان انا موجود وجلال كريطة موجود صح يعني حاجه عجيبه حاجه عجيبه والملف سلم من المكتب الفني بالنيابه الاداريه رئاسه الهيئه باليد يوم 1/10/2012 يا جماعه المكان اللي طلعت منه وثائق الحريات بيكبت الحريات وبينقلنا بالظلم وبينقل اي حد يقول كلمه حق وبينقل اي حد يتكلم.
يعني معلش انا يعني مؤسسه الازهر الشيخ الازهر يعني فوق القانون والنقد والمحاسبه.
طبعا طبعا طبعا
انتوا شاعرين كده.
طبعا
احنا مفيش اولا مفيش شخصانة
بالنسبة. طبعا بدليل
يا فندم على شخصانة انا بتكلم يا جماعة الخير. معلش تاني يا استاذ احمد دي ايصالات تبرعات قدامي جاية من شعب مصر الناس الاغنية بيحطوها علشان تطرح للناس الفقراء اخد منها 150 الف جنيه اصرف على بيت العيلة على حسب ما اخونا بيقول وادي الايصال معايا.
الوثيقة موجودة.
ما الوثيقة بتقول الايصال
معايا.
السؤال الناس تثق ازاي في انها تودي زكاتها لهذه الاماكن وتبرعاتها لهذه الاماكن؟ اصرف ليه على بيت العيله والميه المعدنيه والحاجه الساقعه والعصاير والمناديل الكلينكس في قاعده لا تسمن ولا تغني من جوع من فلوس تبرعات؟ طب ما تعملوا لها بند من الازهر. اتفضل
من الميزانيه.
اخر حاجه بالنسبه لك عشان خلاص اختم مع شيخنا.
لا ده انا كده انا محتاج 20 حلقه
احنا ناخد 30 كمان دي مؤسسه لازم.
بص حضرتك
اتفضل
الفلوس دي بتروح للبوسطه يعملوها. تخيل حضرتك المتحصل الموظف قاعد ما بيعملش حاجه ده موظف في الازهر بياخد مرتبه
على ايه
لينا اللي وقع في الحسابات الخاصه.
كويس.
الحسابات الخاصه طه كنز بالنسبه للمستشارين.
كويس.
والمشكله ما حدش بيسال اكننا بنكلم مش عارف بنتكلم في الفضاء.
يعني
الرئيس
يعني
محمد مرسي صاحب الازهر يا معالي الرئيس احنا بنحبك جدا ووقفنا جنبك ووقفنا جنبك اما كانوا المستشارين ضدك اللي استقبلوك في مدينه نصر في حفل الافطار. انا اللي من صور التحرير احسب نفسي كذلك اتمنعت ان انا اروح استقبل الرئيس ان انا كدت انا اموت اكثر من مره عشانه واللي كانوا بيحاربوه هم اللي استقبلوه
اللي كانوا مرشحين شفيق.
ارجوك يا سياده الرئيس ارحمنا يا سياده الرئيس الازهر بيضيع. نبوس ايدك يا معالي الرئيس الازهر بيضيع ارحمنا. ملناش دعوه بالاخوان ولا بالسلفيه ولا باي حد. احنا عندنا مشايخ الازهر عملوا حاجات عجيبه. اتفضل حضرتك المنصرف واحد قاعد موظف بيجي واحد يديني الفلوس بديله الايصال فيها مشكله يا فندم
خالص
فيها اي مجهود
ولا مجهود ولا حاجه
في التكييف و100 100 كويس. اجي اخر الشهر يروح مكتوب بتاع المال يقول لك الحسابات الخاصه 10 في 1150 ب 11500. ليه
بتوع ايه دول بقى؟
ده عشان المتحصل
بياخد المبلغ ده. لا المتحصل ولا
اللي جاي ناس دفعوا فلوس.
كويس.
فانا عملت مكافاه للموظفين وادي اسمائهم
اللي بيحصلوا الفلوس خدوا مكافاه 11500 جنيه عشان بيستقبلوا التبرعات. يا عيني ده عمل شاق جدا.
كويس. لا ولسه طب والمنصرف اللي البوسطه بتصرفه انا دوبك ببعت على السديهايه. المنصرف يروح برضه طلع لهم مكافاه 1200 جنيه ده المنصرف لدرجه. بص يا فندم
هو بقى انا عايز اسال سؤال ما حدش متابع الارقام دي؟
لا لا ما حدش يجرؤ يخش مشيخة الازهر يقول لي فضيلة مولانا الامام الاكبر انت خطأ.
ليه الامام الاكبر ده ايه نبي يعني معصوم؟
ما هو للاسف
لا معلش بنتكلم بصراحة والله ما بهزر. نبي معصوم عن السؤال يعني
يا فندم يعني حاجة انا
حسبي الله ونعم الوكيل.
انا بقول تاني انا مدرس ومعايا دبلوم معلمين وبفتخر بذلك يا فندم. ادي اهو 10 في 1300. بص يا فندم ونظرا لا يرى انت حضرتك اقرا اتفضل عشان انا ما
مؤاخذة يا شباب ونظرا للجهد المبذول في تحصيل التبرعات يعني معنى ذلك ان احنا نعمل كده مع بتوع الخلفات في المرور ونعمل كده مع بتوع الضرايب ونظرا للجهد المبذول في تحصيل التبرعات وتحفيزا لجهد القائمين على التحصيل واستمرارا لتواصل هذا العطاء فالامر مرفوع لفضيلتكم بالتكرم بمكافئه العاملين على هذا العمل بعد تقديم بيان يعتمد من مراقبه الحسابات بحجم المتحصلات شهريا وبمذكره من اداره الحسابات الخاصه تعتمد من امين العام للمجلس الاعلى للازهر بالقائمين على هذا العمل وهم مش مكتوب قدامي اسماء العرض على فضيله الامام الاكبر ويرى في ضوء الضوابط التي يجرى العمل بها مكافاه والحسابات الخاصه بتقول 10 في 1300 ب 13000 جنيه مكافئات للي بياخد التبرعات مش كده؟
واقفين بتناظير في الشمس
والفقراء مش لاقيين. عندنا منشئه ناصر والدواء جنبنا مش لاقيين ويقفوا بيتعاملوا اسوأ معامله. وما جيت مره وقفت اتكلم جه احد الزملاء وانا مسامحه طردني. وطبعا شوف بقى كل موقف هتلاقي وراه مستشار. انا اسف باخد وقتك يا فضيله الدكتور سامحني.
المهم ده استاذ قال ده المنهاج الدراسي.
ده مين يا فندم؟
الاستاذ دكتور عبد الدايم نصير.
ده مين؟ انت اللي قلت الاسم ماليش دعوه هتروح في داهيه. هتتنقل.
ده المستشار.
هتتنقل ده مستشار. انت قلت اسمه ده
مستشار ايه يعني؟
يعني كله ده بتاع كل حاجه. يعمل ايه بقى يا فندم؟
هو السيد الرئيس ليه دخل بالقصة ان يعرف المستشار يعني؟
السيد الرئيس كلنا في رقبته يا معالي الرئيس، بنحبك وبنقول لك الازهر بيضيع وفي رقبتك، وكل طالب يخرج من الازهر في رقبتك.
لا السؤال اللي بساله انا قصدي الوقت ما جيت اقول لهم الشيخ الازهر هل ممكن في سلطان رئيس الجمهوريه نقول له جزاك الله خيرا قلاده النيله اهو مع الف سلامه؟ قالوا لي لا مش من اختصاص رئيس الجمهوريه.
بص يا فندم بقى، بص يا فندم
اتفضل،
ده مركز التدريب والتعليم اللي عندي معالي الدكتور، قول اسمه عشان مش هقول، لا ينقلوني يوديني اسوان اللي احنا انت قلته قبل كده.
عبد الدايم نصير.
انا متوضي فمش هقول يعني عشان خاطر ايه ما تنقلش. الازهر للتدريب وتعليم اللغه الانجليزيه بموجب موافقه فضيله الامام الاكبر من الحسابات الخاصه. ايه بقى
كل ده من تبرعات الناس؟
يا فندم بكام؟ ب 14620 المستند معايا.
ده بتاع ايه حضرتك؟
دوت عشان يجيبوا كمبيوترات وعايزين يجيبوا كوكيل للطلبه وعايزين حاجه.
68 طالب لشراء كاكولا لخريجي مركز تدريب مش عارف ايه الانجليزيه بالازهر. 14000 جنيه كاكولا؟
نعم
14000
جنيه. لا 68 كاكولا 14000 يعني. ده فلوس فقرة يعني.
ده جايب كاكولا ايه، بيركر ده ولا ايه؟
مش عارف. انت واخد بال حضرتك؟ ولازم زمايلي في الازهر والناس كلها تعرف ان السر بقى في كل دوت. هنبص نلاقي
انا عشان بختم والله عشان وقت الضيف اللي بعدي.
لا خلاص قول لي بقى. انا هكتفي.
لا لا قول لي ونكمل والله الاسبوع الجاي. قول لي ايه بقى السر؟
ان كل حاجه في الحسابات الخاصه ده بند واحد، انا عندي بند لكل اداره المستشارين حاطين ايدهم فيه. وكلامهم مطاع مطاع. واللي يقرب انا معايا قرارات نقل ليه عجيبه، بس النيابه مش عارف فين، محدش يقدر يقرب لان بيقولوا ايه ده دول معلمين ده مدرس يجروا يعني ايه في يا اخوانا. وعر وعر يقول لك ده حته السكرتير جلال قريطم، وبقول لزمايلي في المشايخ وفي القطاع في المجمع وفي المعاهد جلال قريطم بتاع التطوير بيقول علينا حته.
ايه دي بقى ايه اللي عندك دي؟
انه يا فندم يخشوا رئيس الحسابات الخاصه ده بقى يخش في كل حاجه عشان طالما ان هو بيوافق على الكلام ده. تبص تلاقي بعثه للصومال ربنا يطلع وهو اللي مسؤول يطلع يطلع بعثه الصومال. هي طبعا احنا قلنا في فتوى ان مش كان ده مش غير شرعا غير جائز شرعا. بعثه السودان، رحله الحج والعمره اللي ما كانش يعرف عنها حاجه خالص راحوا برضه راح طالع مشرف على بعثه الحج والعمره وارجو وارجو تشريف بالجيلنا. والسنه اللي فاتت وقفنا توزع منها مجموعه والباقي ايه بضاعه اتلفها الهوا. ارجو ان التاشيرات اللي جايه وسمعنا ان في مجموعه منها عند الدكتور اللي انت قلت اسمه لحسن روح اسوان ماليش دعوه هو اللي قال. انت واخد بال حضرتك؟ التاشيرات ديت
وفي في لعب كمان في فيزات الحج
مش لعب. لا يعني إيه؟ احنا بيجي مجملات؟ مثلا لا بيحصل ايه يعني السنه اللي فاتت جه 200 تاشيره
ده من المملكه استفاره
في جلاله الملك لفضيله الامام الاكبر.
كويس.
فجينا قلنا ايه، نزلت لاحد الزملاء في مكتب فضيله الامام سكرتير خاص الامام وراجل محترم جدا الحاج يحيى. يا حاج يحيى بالنسبه لل 200 تاشيره دول انا مش هسافر. وضعهم ايه؟ فقال لي لا ال 200 تاشيره جايين خاص للامام. قلت له يعني انا لو جالي حد بتاع معهد خاص ولا حاجه والدنيا نافحه كده في الدرج اخدها؟ قال لي انت بتقول ايه؟ بقول لك دول. قلت له لا ما ينفعش. التاشيرات جت تتوزع وانا بقول ان
في معايير للتوسيع يعني.
لا مفيش معايير حاجه دي نفحه دي نفحه
نفحه.
لكن بقى ان انا ابص الاقي ان
اخر حاجه
ان التاشيرات بتوزع بطريقه ان 80 90 تاشيره والناس خدت قروض من بيت الزكاه في التاشيرات دي عشان يطلعوا يحجوا رغم ان انا جايب فتوى ان ده لا يجوز شرعا من الازهر. ومع ذلك ويا ريت الناس تيجي تراجع الكلام دوت. عايزين جهاز نقابي يفتش على الازهر وياخد قرارات.
طيب
دي يا فندم اتوزعت في المشيخه بسنه مش انا اللي وزعتها، دي الحاجه الوحيده اللي ما وزعتهاش في المشيخه.
فقرر ان يكلف السيد محمد احمد العبد سالم
مدير الحسابات الخاصه
شيخ الازهر بان يكون هو المشرف المسؤول عن رحله الراغبين في الحج عن العام 1432-2011 بحيث يقوم بجميع الاعمال الخاصه بالرحله من حجز التذاكر واماكن الاقامه والتعامل الهيئات المرتبطه بهذا الامر داخل الجمهوريه وفي المملكه السعوديه ويكون مسؤولا عن سلامه الحجاج وسفرهم في عودتهم سالمين. يعتمد شيخ الازهر استاذ دكتور احمد محمد عبد اللطيف. اين الضمير؟
ده احد الزملاء لان كل حاجه رغم اقسم بالله واديني بقولها ما كانش يعرف اي حاجه عن لعن التذاكر لان رئيس النقابه هو ساعتها الذي قام بهذا الجهد وامن كل حاجه.
طيب بختم معاك يا شيخ محمود، ايه الحلول العمليه في دقيقتين؟ انا مش عايز بقى نقعد طول النهار انت حرق دمك والراجل بيدور على فساد والاقي طوب الارض بيبعت لي ايميلات وبنات بعت لي بيقولوا لي ان جامعه المبنى جامعه كليه البنات في المنصوره لحد دلوقتي ما خلصوا وبنات الدراسه بقى لها ثلاث اسابيع وقاعدين في الشوارع وعند قرايبهم متبهدلين وما جايين من اقاليم. ايه الحلول العمليه المطلوبه من السيد رئيس الجمهوريه حفظه الله ومن السيد رئيس الوزراء المحترم الدكتور هشام قنديل عشان نفعل الملف ده بقوه بقى ووضوح؟
ف...
تفضل.
عندنا دلوقتي عمداء الكليات بقوا بالانتخاب. وعميد الجامعة المفروض يبقى بالانتخاب.
كويس.
شيخ لازر بالانتخاب.
كويس.
شيخ لازر راجل محترم فوق دماغنا من فوق. يترشح للمشيخة.
أيوة.
وعلماء لازر ينتخبوا. انتخبوه جاي يجي فوق دماغنا من فوق. ما انتخبوهوش يبقى شيخ لازر بالانتخاب.
كويس.
وجبهة العلماء ترجع تاني. العلماء كبار هيئة كبار العلماء ترجع تاني.
بس مش اللي اختارها شيخ الازهر.
لا.
زي ما عمل الشيخ الطيب كده.
ده دلوقتي سطوة على الازهر. وسيسأل عنه الدكتور محمد مرسي. موافقة الدكتور محمد مرسي على هيئة كبار العلماء التي صنعها شيخ الازهر ظلم كبير للازهر. بنقول المطلوب عودة هيئة كبار العلماء بالانتخاب. ينتخب منها شيخ الأزهر وكيل الأزهر المفتي وزير الأوقاف. تعود الأوقاف للأزهر. يعود الأزهر كما كان كيانا عالميا. شيخ الأزهر يساوي شيخ الإسلام. شيخ الأزهر قامته فوق قامة رئيس مصر. نجرم ونحرم على شيخ الأزهر أن يزور الرئيس، ونلزم الرئيس إن أراد الشيخ أن يرحل إلى الشيخ. ده اللي احنا نفسنا فيه. نريد ان تكون قامة شيخ الازهر فوق قامة رئيس مصر.
في ضغوط انت حاسسها او حاسنها
طبيعي
الازهر يمشي في السكة دي؟
طبعا يا فندم
طبيعي. علمنا الازهر
طبعا
علمنا الازهر وثيقة الازهر كل العلمانين والليبراليين يتشدقون بها.
نعم.
لان مطالبهم ومآربهم فيها.
نعم.
لماذا نرفضها نحن؟ نحن نريد الشريعة الاسلامية. والعلمانيون والليبراليون واللادينيون الذين يحاربون الشريعة التي فيها صلاحنا وصلاحه وخيرنا وخيره
يريدون الشريعة
البيتنجلية ولن يظلم فيها نصراني ولا علماني ولا إلحادي. لا يجدون حضنا دافئا يستندون إليه ويحتمون به ويجعلون يجعلونه موئلهم ومرجعهم إلا المشيخة والوثيقة التي قالت ما قالت ووقفت ضد الشريعة الإسلامية. نقول للدكتور محمد مرسي قف موقفا تاريخيا يحسب لك بين يدي الله عز وجل. أصلح الأزهر بي يعني. انا هسال سؤال، شيخ لازر فوق رئيس الجمهوريه ورؤساء الدول ورؤساء العالم؟
لا
الرئيس جاب الانتخاب. الرئيس جاب الانتخاب. نريد ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب وهيئه كبار العلماء.
هلك من كلمه اخيره في دقيقه.
في اقل من دقيقه.
اتفضل.
بقول للرئيس محمد مرسي اتق الله في الازهر يا سعاده الرئيس، مهما فعلت في البلاد هتفضل عمليه بايظه بسبب ان الازهر بايظ.
انت ايه معاك الورقه دي؟ معلش
ده يا فندم المستشارين بياخدوا كل اسبوع
العرض على فضيلة الامين العام للمجلس الاعلى للازهر. سبق وان وافق فضيلة الامام شيخ الازهر بتاريخ 15/2010 على اثابة اللجنة. هو كله اثابة؟
نعم.
بقرار فضيلته الرقم كذا بشان متابعة ميعاد الازهر الخاصة بمبلغ 400 جنيه عن كل تقرير يقدم في هذا الشأن. وقامت اللجنة باعداد 3 تقارير لمعاينة المعايير الخاصة
لكل اسبوع
ومرفق الاسماء جلال عزمي قريطم محمد ابراهيم عبد العال عبد الكريم محمد محمود طارق احمد عاشور دغش محمد احمد محمود عبد الرحمن مصطفى محسن نور الدين اسماعيل سامي فؤاد بيومي محمد المهدي محمد. والامر معروض على فضيلتكم للتفضل بالتغيير باتخاذ اللازم الاستحقاقات في اتخاذ ما يلزم. ودي الامضى؟
يا فندم
ادفع.
كل اسبوع ادفع
ادفع رصف.
اي حاجه هتلاقي على راسها مستشار. المستشارون ومن يعاونوهم.
انا طبعا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بعتذر للشيخ مصطفى الازهري وشيخنا الكرام الافاضل الشيخ فوزي سعيد والشيخ سعيد عبد العظيم على راسي والله، بس اتزنقنا في الملف والشيخ محمد صغير جه متاخر. بعتذر لهم مره ثانيه على راسي الاثنين. بكره الشيخ ابو اسحاق معانا ان شاء الله باذن الله في مصر الجديده. يا ريت الرئيس محمد مرسي والله العظيم ما نبغي والله 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 غير حانسين بهذا القسم ما نبغي الا وجه الله من اصلاح هذه المؤسسه. انا بحب ناس فيها كتير جدا مؤسسه الازهر دي، لكن فعلا بحزن لما اشوف ان التبرعات الخاصه اللي بيبعتها الناس للفقراء اللي ماشيين ياكلوا والمرضى والمحتاجين تروح على مستشارين انا معرفش يجون منين. دول لازم متابعه مهمه، يراقب مكتب شيخ الازهر مستشارين دول ايه وظيفتهم ومين اللي بيدعمهم وايه العظمه اللي ورا ظهرهم قوي عشان يبقوا فوق القانون وفوق مساءله ومحاسبه. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا شيخ عادل جمعه شيخ محمود شعبان. حد بعت لي اخيرا الشيخ حازم فين حضرتك؟ قلت من شهر هتستضيفه. والله العظيم بنتصل بيقول اللي بيرد عليه دايما الشيخ حازم انه اتصل فيها كمان شوية عشان ظروفه صعبة. احنا منتظرين الشيخ حازم، ليس بيننا وبينه شيء. هل تؤيد الرد العسكري التركي على النظام السوري؟ نعم 92% لا 6% لا قدر 2%. الاخ اللي اتصل من الكويت الشيخ محمد الصغير بيقول له بعد الفاصل انت ليك الحق في التعيين، لكن احسن لك عشان ما يحصلش تأخير ادخل الامتحانات اللي موجودة حاليا وربنا يوفقكم وربنا يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، ونستطيع ان شاء الله باذن الله بيد شريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة الله باذن الله، ان احنا نقدر نقضي على العلمانية والفحش والالحاد والفجور اللي بنشوفه بيحاولوا ينشروه في مصر على ايد الازهريين ان شاء الله المخلصين الشرفاء وكل علمائنا من خارج الطار الازهري. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.